الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ضرب لنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلا بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يدبره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا، فربما جاء الغير الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه، فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا أوقدنا نار الأسون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشوها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار: هل قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفاتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس، ولم تطبخ الآجر، ولم تنضج الأطعمة الغليظة، ونحو ذلك. فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها والتي لا تكون نارا إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا. وكذلك النفس، فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة والمظلومة، إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمهما من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر، وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وترى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر، والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا، فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه إذا اعترف بنقصه خص نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد من ذلك، وإلا ضرته آثارها ولا بد، كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه، وإلا ضره ولا بد، وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. والمغفرة تمنع الشر، والرحمة توجب الخير، ورب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد، إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر، فضرت صاحبها، وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. ففي الصحيح
صفحة 178 مش 75 قال: ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصة وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خير ومصلحة. يعني كون ربنا عز وجل يخلق الدنيا وفي هذه الدنيا أولياء ورسل وأنبياء وأتباع، فهذه الدنيا فيها خير كثير جدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من الخير الموجود في هذه الدنيا. ولذا تجرأ البعض من الجهال فقالوا إن الله ذي خلق الدنيا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ولا ينبغي قوله، بل العكس هو الصحيح، أن الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح الدنيا وليس لذا. قالوا قال الصوفية قال الله: لولاك ما خلقت الأفلاك، وهذا باطل، لولاك ما خلقت الأفلاك لا يمكن، لأن خلق الله عز وجل للأشياء لا حكمة لا يعلمها إلا هو، ولم يخلق الأفلاك لنعبده، لا، لما خلق الجن والإنس لعبادته، لكن لماذا خلق الأفلاك والمجرات الأخرى والكواكب الأخرى؟ حكمة يعلمها هو. فالدنيا فيها خير وفيها مصالح، ويكفي من خير الدنيا أن الله أوجد فيها الأنبياء والصالحين والأولياء ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم، من عداهم يعني المصلحين الداعين إلى الله عز وجل أمرين بالمعروف نهين عن المنكر، فهم يعني من أهل الباطل كالقش والزبالة ووساء السيل لا يعبأ بكثرتهم. والكثرة لا تعني شيء، فما أكثر المعتزلة الذين آذوا أحمد بن حنبل، هل الناس تذكرهم أم تذكر أحمد بن حنبل؟ أما الغثاء أما الزبد فيذهب غثاء. قال: ولا يقدح في الحكمة الإلهية وجود الكفر وكثرة الكافرين وشدة الكافرين الآن، هذا لا يقدح في الحكمة الإلهية، بل هو من الحكمة الإلهية، لأنه إذا لم يوجد الكفار ما يوجد دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تعليم علم شرعي ولا جهاد، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف مؤلفة من النوع الآخر. يوجد مثلا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أمة كاملة، الواحد بأمة كاملة، فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده. يعني وجود موسى وهارون عليهما السلام خير كبير جدا، وهناك شر في وجود فرعون وهامان وقارون وجنود هؤلاء وعصيان بني إسرائيل أيضا، لكن الخير الحاصل أعلى من الشر الحاصل. وجود محمد صلى الله عليه وسلم شخص واحد في مكة كلها كفار، في الغالب كلها كفار، ثم يسلم منهم البعض، كان خيرا عظيما جدا. وجود محمد يوازن وجود جميع كفار العالم وزيادة. قال: فالحكمة والخير أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له، لأنه لو لم يكن هناك شر من كفار يقابلون محمد صلى الله عليه وسلم كان أين جهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا بعث مكة فقال أسلموا فأسلم، هل كان تتخيل في شيء اسمه موقعة بدر أو موقعة أحد أو الخندق أو أو أو؟ هل تتخيل وجود منافقين؟ خلاص. إذا وجود الكافرين بين حكمة الله تبارك وتعالى، وبين تميز الشر وتميز الخير. وذاك الشمس فإن الخير الحاصل بها أنفع للمخلوق للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها. الشمس عين تسبب أضرار، سبب واحد يصب ضرب الشمس يسبب حريق في بعض الأماكن، لكن خير الشمس أكثر بكثير جدا مما تسببه من الشر، خير الذي أودعه الله فيها. فالأنبياء والأولياء والصالحين كالشموس. قال: ولذا قلنا من قبل ان عندما في تاريخ الاسلام اناس كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه و و و من لو وجد ربع امثالين عند النصارى لعبدوه وتنظر في قديسي النصارى قديس فلان وتجد هذا القديس مهما كان له من خير سلوكي لا يساوي شيئا في سلوك احد الصحابه رضوان الله عليه. قال وصلاح اين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم. اذا كانت الشمس نافعه في عمار الكون والزروع والثمار والخير فما بالك, يقول ابن القيم اين نفع قدر فارق ما بين نفع الشمس ونفع الرسول صلى الله عليه وسلم, بل اين ذلك من نفع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وصلاح القلوب والابدان والدنيا والاخره به. وقد ضرب للنفس الانسانيه وما فيها من الخير والشر, لان النفس الانسانيه فيها الخير والشر, والذي قال وهديناه النجدين مثلا بدولاب او طاحون شديد الدوران. طاحونه بتدور بسرعه شديده, اي شيء خطفه القاه تحته وافسده. طاحونه شديده جدا المطحنه الكهربائيه الان مثلا تلقي انت فيها الدقيق والماء وتعجن وتضع فيها القمح تطحنه الشعير تطحنه, طيب لو صبعك داخل جوه تطحن, ولو وقع منك خاتم ذهب تطحن كمان. ففي بعض المضرات لكن تستطيع ان تستغني عنها لا. قال وقد احكم امره لينتفع به ولا يضر احدا, رغم ان احنا لما بنسمع الطواحين بنسمع لعدم الضرر, ولما بنسمع عصاره بنسمع لعدم الضرر, وبنسمع خلاط بنسمع الخلاط ليكسر الفاكهه لعدم الضرر, لكن لو سقط شيء سيحدث ضرر, انما اصل الصناعه كان المقصود به الخير. وهم لو صنعوا الطائرات للخير مثلا لكان خيرا عظيما, لكنهم يعتدون بهذه الطائرات. طيب قال فربما جاء الغر يعني الساذج الغافل الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه او بدنه. في طاحونه وانسان مش واخد لا يعني لا ينتبه يقترب منها تجر ثوبه وتمزقه له, او سلك عريان الكهرباء فائده ولا غير فائده, لكن لو لمست السلك العريان سيحدث لك صعقا فربما يؤذيه. فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه, يعني نقول مثلا إن حصل إن 10 أفراد تسبب تيار كهربائي صعقهم بسبب السلك العالي, إذا الحل إن احنا نلغي الكهرباء من العالم. طيب أتوبيس دهس بعض المواطنين نلغي البصر, قطار شرد عن فانقلب نلغي القطارات, خلاص. فهذا يؤدي الى فهل يقال الغوا الباصات او الغوا القطارات او الغوا الخلاطات او الغوا الكهرباء؟ لا. لو ان انسانا غرق في نهر نردم الانهار؟ لا. اذا الخيرات الموجوده قد تتضمن شرا ولكن الشر مغمور في الخيرات. هي قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا اللي هو الدولاب لا يؤذي من, لماذا لا تصنعون الباص ساكن لا يتحرك حتى لا يدوس احدا؟ كلهم فات الغرض منه صح ولا لا؟ لماذا لا تصنعون قطارات لا تتحرك حتى لا تنقلب؟ نقول فات الغرض منها. قال هذه صفته اللازمه التي كان بها دولابا وطاحونا, ونقول في العصر الحديث هذه صفته اللازمه له ليكون قطارا او طائره او حافله تنقل الناس. ولو جعل على غير هذه الصفة أجيبه قبل ما تقرأ الكلام لم تحصل به الحكمة المطلوبة. هو احنا صنع القطار ليتحرك ويحمل الناس, وجد الكهرباء لتضيء وتشغل التوربينات والمصانع, فلو قالوا لا داعي اذا ستتوقف المصانع والحكم تماما. وكذلك اذا قدنا نار الاتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشها أو يحشها فإذا غفل عنها أفسد. النار لما الإنسان يشعلها لابد يكون عليها رقي. ولذا لا تطرد زوجتك مثلا تشغل البوتاجاز خش تنام، لابد من رقابة. طيب فإذا غفل عنها السبب، لو واحد أشعل نار وتركها ممكن تفسد. وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، انتبه يا فلان انتبه يا فلان خلي بالك. مثل مثلا غسيل المزلقة، لما يكون في منطقة يمر من القطار، لو وجد واحد يحذر الناس كثير الناس تائهوا يمر القطار يأخذه، فلا بد من حاذق. فإذا استغفله من قرب منها حتى حرقته لم يقل لصاحب النار هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه. فتقول لزوجتك وهي وضع الحلة على النار، أو أختك وضع الحلة على النار، قلها خلي النار هادية جدا حتى الأطفال زم يلعبوا فالنار لا تؤذيه. خلاص يبقى إن شاء الله صديق قدامه سنتين. الفرن، التنور، الأتون يعني التنور. لا لا لا، هذا عند الفراعنة آتون، لما الأتون دي كلمة عربية وليس هنا. قال فلو قيل له هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه، فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا به. إحنا عندنا أفران الحديد، تصهر الحديد في أفران في المصانع الحديد والصلب، دي أفران مخصوصة درجة الحرارة فيها بتعدى 400 لتصهر الحديد. فلو كنا قليلا حتى لا تؤذي بعض العمال، ما إذا نغلق في المصنع نغلق المصنع. قال هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس. أحجار الكلس أحجار الجير لابد من النار تحرقها، ولم تطبق الآجر اللي هو الطوب لحم. أنت عندك الطوب بتطلعه من الطين، كل أهل الريف والصعيد يفهمون يعلمون، نأخذ جزء من الطين ونعمله على شكل قوالب، لابد نحرقه بالنار ليتحول إلى طوب أحمر يصلح لحمل الأمراض الثقيلة. فنقول لا تحرقه حتى لا يؤذي أحد. ولم تنجي الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. اللحم لكي تسويه ماذا تفعل؟ لابد من نار شديدة جدا. فما يحصل من الدولاب والطاحون، احنا ضربنا مثال آخر في العصر الحديث من الطائرات والقطارات وغيره والكهرباء والطاقات ومصادر الطاقة والغاز. تقول ما في جعل الغاز لأنه ممكن ينفجر وعمارة تولع. وبعدين قال ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليه. وابن القيم ماذا يريد من هذا الشيء؟ بعض الناس يقول طب هو ربنا ليه خلق الشر وليه خلق الكفر وليه خلق ابليس؟ ما كنا هذه نفس المساله حكمه معينه يريدها الله سبحانه عز وجل عند او عند الجهال، عند الجهال طبعا المفهوم. قال وما يحصل من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها التي لا تكون نارا الا بها. فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نار، لبطل نار. وكذلك النفس، ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها. فلذلك النفس هنا ليس المقصود الروح التي تقبض، وإنما هذه مفهوم. لا وليس الجسم أيضا، هنا النفس مع كتلة المفاهيم والذكاء والعقل ودرجة الاختيار والإرادة. يعني هناك أشياء معنوية غير النفس المادية التي يقبضها ملك الموت. افهم، فملك الموت يقبض نفسا مادية نحن لا نعلمها، نعرف بس أنها تتحرك وتصل وتصعد، لكن ما هي النفس هذه من أمر الله جل وعلا؟ هل هذه النفس المطمئنة والراضية والأمارة بالسوء؟ لا 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 خالص. وإلا لو إن إنسانا نفسه أمارة بالسوء قبضها ملك الموت، يبقى هذه النفس اللي تعذب مش الروح مش الجسم بعد كده، ولا لا؟ لكن النفس المقصودة هنا هي النفس المعنوية زائد النفس المادية. والنفس المعنوية هي الاختيارات والإرادة والتعقل والنظر. فهمتم؟ طيب قال فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها. فالنفس ناقصة تحتاج إلى تدريب، وانت بتدرب نفسك هل تدربها ملك الموت يأخذها؟ وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. إذن هنا المقصود موجبات النفس وليس نفس النفس. فالملك الموت لما بيقبض، بيقبض العلم والإرادة اللي فيك، ولا بيقبض النفس التي تسبب المظاهر الحيوية فيك؟ أحسنت. فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الكلام على جنس الإنسان وليس على نوعه، فإياك لو فعلت على النوع ستشرب آدم عليه السلام، صح؟ لأن الإنسان الأول من هو؟ فلو قلنا الإنسان الأول حملها إنه كان ظلوما جهولا، إذا كان آدم عليه السلام كذلك، وهذا لا يليق لك سب النبي، لا يجوز لك. فاتهموا أن ناسي ماشي، عصى بسبب نسيانه ماشي، لكن تقول كان ظلوما جهولا، أعوذ بالله. فإن الكلام على الجنس النفس البشرية، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيء. شايف؟ يبقى مش آدم. كيف ابن القيم ذاك ازاي؟ قال فإن الله أخرجه، أخرج من؟ جنس الإنسان. لكن لو أنت فهمت على آدم، آدم لا يخرج من بطن حد، فجنس الإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيء. والظلم هو النقص، كما قال أن الظالم نقص، نقص على أن صفة العكس. قال تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص أو تنقص منه شيئا، وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة، هي ظالمة ومظلومة، هي اللي ظلمت وهي التي ظلمت. يعني أنت لما تمسك يدك هذه وتجرح بها اليد فأنت الجرح والمجروح، صح ولا لا؟ إذا كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات، عدم العدل أو أكثرها منها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى. فالإنسان إذا عنده كمال في شيء، هذا الكمال يؤدي إلى كمال، والكمال يؤدي إلى كمال. إذا ذكر العلماء أن الحسنة إذا صدرت منك حسنة ففي أخواتي، يعني لما نراك أتيت تصلي في المسجد، الصلاة في المسجد حسنة، طيب أكيد في نية حسنة حركتك من بيتك إلى المسجد، يبقى دي حسنة أخرى. طيب أكيد عندك حب لصلاة الجماعة، حسنة أخرى. ولو أنت تأتي لحضور الدرس يبقى عندك حب للعلم، هذه حسنة أخرى. وإذا حرصت على السهل هذه حسنة أخرى، وإذا ذكرت هذه العلوم حسنة أخرى، وإذا أحببت الدرس لرؤية إخوانك الذين يحضرون معك والأنس لهم حسنة أخرى، وهكذا. فإذا رأيت العبد عنده حسنة فاعلم أن لها أخوات، وإذا كان على سيئة رايح يسرق يبقى هذا فيه خبث وفيه حسد وفيه ظلم وفيه طمع وفيه شراهة. قال وتلك الكمالات التي عدمت، وهو أي نقص معناها انعدام الكمال فيه. قال فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات، فعظم النقص واشتد العيب بحسبه، وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها. اوعى تقراها وروحها، وروحها يعني الانبساط السعادة، ما فقدت بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. ولذا يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإيش واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، يعني أداء الصلوات لابد من عقل، من العاقل لن يؤدي الصلوات، ففي شيء لا يتم إلا بوجود شيء آخر. كما أن الصلاة لا تتم بغير وضوء للقادر عليه أو بغير طهارة، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. على طول هذا معلوم، لأن تعريف الشرط وجود وجود، وجود ليس وجود وعدمه عدم، تعريف الشرط وجوده ليس وجود وعدمه عدم. فالوضوء للمصلي، الوضوء قد لا يستلزم صلاة، ممكن يتوضأ ولا يصلي، لكن هل يصلي بدون وضوء؟ يبقى إذن وجوده ليس وجودا وعدمه عدم. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل، ولوازمها من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر. كل ما ينقص منك العدل كل ما يزيد فيك الشر، لأن ربنا ذل قال اعدله أقرب للتقوى، والعدل أن تمارس كل ما أمر الله عز وجل به. فكل شيء أنت لا تطيع فيه الله فقدت فيه العدل، يعني العدل لأنك عبد، نريد نعدل احكم على نفسك العبد لكي تحكم أنت على نفسك بالعبودية، يعني بالطاعة للسيد. فإذا لم تطع السيد فهل أنت الآن عدلت مع نفسك أم ظلمت؟ طيب إذا تارك أي طاعة يعني تارك صفة العدل، ومرتكب أي معصية كذلك. قال وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. كل ما تزيد النفس في العتو يزيد شره، كل ما تقل في العتو يقل شره، ولذا بعض الشر أهون من بعض. وهل أنت ترى أن أبا طالب كأبي له؟ وهل ترى أن الكفار بعضهم كبعض؟ لا أبدا. ونرى من عداوة اليهود والأمريكان ما لا نراه من عداوة السويسريين مثلا والهولنديين، وحتى البلد اللي حصل فيها أزمة قريبا نيوزيلندا، رأينا الناس فيها يعني وإن كان طبعا في المرأة رئيس الوزراء لبست بتاعة كده وقعدت واحد شيخ الله دي داخل بالأحضان عليه شيخ لا طويلة جدا وداخل عمال يحضن في رئيس الوزراء لكن انتبهوا ان هذا الرجل، ان هذه المرأة رئيس الوزراء هذه اليوم اللي بكت فيه وأمرت بالأذان في المجلس، ثاني يوم خرجت في مظاهرة لتأييد المثليين. فهم كفار، لكن بعض الكفر يهون. هل نيوزيلندا تظنون الآن أن ممكن تعلن الحرب مثلا على السعودية وعلى مصر؟ طيب هل تظنون إسرائيل ممكن تعلن الحرب على السعودية ومصر؟ ها؟ ده متوقع في أي لحظة. فبعض الشر يهون من بعض، صح ولا لا؟ وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. عدم العلم هنا يعني ليس معناه أن آدم جاهل أبدا، ولكن الإنسان في لحظة النسيان يبقى عدم علم، صح؟ لأن أنت لما تنسى شيء، لما أقول لك يا فلان سمع مبتدأ سورة الشورى، فحضرتك مش قادر تسمع مبتدأ سورة الشورى، معناه أنك لا تعلم ولا نسيت. النسيان ده يساوي عدم علم لحظي. فآدم عليه السلام أصابه عدم علم لحظي بسبب النسيان. أما أن تقول كان جاهلا سب للنبي وسب الأنبياء كفر، انتبه. لذا لا تقول عن آدم أنه كان ظلوما جهولا، حرم عليك، لكن تقول على الجنس البشري فيه الظلم والجهل. وهنا قال أول نقص دخل على أبي البشر، قال ابن القيم كان من عدم العلم وعدم العزم، يعني نقص العلم ونقص العلم في لحظة أدى إلى وقوع في معصية. لكن هل آدم عليه السلام ليس عنده عزم بالمرة؟ قال ولم نجد له عزما متى عند أكله من الشجرة. أما بعد ذلك آدم لما تاب عزم هذا ولا ليس بعزم؟ والطاعات السابقة على الإنسان عزم ولا ليس بعزم؟ نعم. وعدم علم آدم عليه السلام جاهل، ده كل العلم الموجود في العالم ده علم آدم الأسماء كلها ولا لا؟ ده أعلم من الملائكة بالأسماء، صح ولا لا يا إخوان؟ إذن هو وصل بعدم العلم يعني بنسيانه لحظة المعصية، وعدم العزم أيضا فقدان العزم ساعة المعصية فقط، فهذا شيء طارئ. وإياك تقول ابن القيم يسب آدم عليه السلام، بالعكس ابن القيم بيعلم، ابن القيم بيعلمنا. قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني كان حاله الدائم هو النسيان ولا نسي للحظة؟ ولم نجد له عزما ساعة ارتكاب المعصية. أما أن تقول أنا أعتقد أن آدم هذا نساي وأن ليس له عزم، هذا سب، هذا سب على طول، أعوذ بالله. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر. كما فسر بهما هاهنا فهو أمر عدمي، أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك، يعني رأى غضب الله وهو لا يطيق غضب الله، فالعبد المطيع المحب لا يقبل غضب الله عز وجل. قال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني حين نسينا ولم ننتبه، وإن لم تغفر لنا إلا تتدركنا بالمغفرة والرحمة. المغفرة ستر الذنب، والرحمة قبول، لنكونن من الخاسرين. فاعترف بنقص حظ نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر المؤقت. الذين يكتبون ابن القيم لا يكتبون، أما نحن فنكتب المؤقت لنقص علمنا وضعفنا حتى لا يجري منا الشيطان، فنكتب نحن المؤقت نكتبه من عدم العلم والصبر المؤقت. مكتوبة السبحة جزاك الله، احنا نكتبه ضعاف احنا، اما هم كانوا اللي بيدرسون من الخير مدركين. بالنسيان الذي اوجب فوات حظه من الجنه، النسيان وعدم العزم المؤقت ادى الى، هو اصلا مكتوب عليه انه ينزل من الجنه، لان الجنه داره مؤخرا لا مقدما. ثم قال وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانه سبحانه ان لم يغفر السيئات الوجوديه، سائل وجوديه من سائل السنه، فيمنع اثرها وعقابها ويقي العبد ذلك، والا ضرته اثارها ونهبها، كاثار الطعام المسموم ان لم يتداركه المداوي بشرب الترياق، او المداوى بشرب الترياق ونحوه، السم له ترياق، الإنسان يبلع سم في دواء معين تبلعه يضيع أثر السم يسمى الترياق، فإن لم يشرب الترياق ونحوه وإلا ضره، وترياق الذنوب والتوبة، وإلا عدم التوبة والإصرار سيؤدي للوبال دنيا وآخرة، وإلا ضره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به، وإلا خسر. إذن العلم من رحمة الله، لأن من يرد الله به خيرا يعني رحمة فقهه في الدين. فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير، فهذا الفرق بين المغفرة وبين الرحمة. المغفرة تمنع الشر، لما ربنا يغفر لك خلاص ضيع الشر، والرحمة توجب الخير، يبقى ربنا يحسن إليك سبحانه عز وجل. والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات، وإلا هلك ولا بد، لأن لو ربنا لم يقينا السيئات فنستمر فيه، وإذا لم يتدركنا بالحسنات فلن ندركها، فإذا تتجمع عليها السيئات فنشرك نضيع، وإلا هلك ولا بد. إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، هو ظالم لنفسه وهو مظلوم، ظالم ومظلوم، هو ظالم ومظلوم، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها. النفس أصلا مجبولة على الشهوات وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير، يعني إن لم يحركها هو إلى الخير، تحركت إلى الشر فضر صاحبه. النفس دائما تلح عليك، قم نام اكشف كذا خد مال اعمل كذا، النفس عمالة تحرك الشهوات على طول فوق دائما. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا، يعني النفس فيها إرادة بتنطلق إلى الشهوات، ولو لم يكن هكذا فهي ليست نفس. وإن ربنا قال زينا للناس يعني نفوسهم، للناس يعني نفوسهم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة والأنعام الحرث، فدائما النفس تواقع لهذه الأمور، فواقع لهذه الامور. الناس كده انت عارف، وانت ماشي او لو مجموعه ماشيه، واحد قال يا اخوان في واحد منكم وقع منه 100 جنيه كله بيبص، مع ان انت ممكن يكون اصلا معكش اصلا 100 جنيه صح ولا لا؟ وبعدين تشك كمان وانت عارف، وانت ممكن تكون دي ليا. فالناس كده تواقع مش هوان. لكن وقال مين فيكم خد حاجة؟ مش انا. فدائما الناس تحب الشهوة. واهل العلم والطلبة الطيبين هو اللي بيقاوم النظر الى امرأة جميلة في الطريق او الى صورة عارية او الى فيديو كذا او الى شهوة كذا. هو اللي بيقاوم اللي بيجي له علامة حرام. هو اللي بيرفض الرشوة مع ان نفسه توقع اليه لكن يرفض خوفا من الله عز وجل. اذا هذا تحريك النفس ضد ما تريد النفس. تحريك النفس ضد ما تريد يسمى الصبر ويسمى التدريب. هذا هو. بارك الله فيكم. مشكور.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة. فالنفس لا تكون إلا معيدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقع في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. وقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس: ومقاتل وغيرهما لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في طيب الحجور. فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده. فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من علمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا. بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إن ذات موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله له ونهيه. ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلق مما لو شاء خلقه، وعلى توفيقه الموجب طاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع. وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة. وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غايتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة. ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة، وبين اسمه العزيز تارة، كقوله تعالى: والله عليم حكيم، وقوله: والله عزيز حكيم، وقوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإن العزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعا. يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة. وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يعومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا. ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يعومه. والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه، فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط، ولا غيب أن قهر المغضوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله غير معيد كان أقوى أنواع القهر. والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست بمتكبر ولكني عزيز. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. وفي بعض الآثار أن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال بعضهم: من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعلها فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل من قوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة وعزة، لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده.
هذا كله في شبهة العزة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أسماء طيبة وتكون صادقة إذا كان المسمى حارثا حارث، إذا كان المسمى حارثا حارثا فعلا، وهمام إذا كان هماما فعلا. والحارث هو الشخص الذي يكسب بعمله، فالذي يكسب الحسنات ويكسب الطاعات هذا حارث بحق، والهمام الذي له همة حسنة تتجه إلى الطاعات. قال: فالهمام الكثير الهم. الهم ليس معناه الغم يا أخوان، وإنما الهم يعني العزم على الشيء، العزم على فعل الشيء. لكن الهم الذي هو مثل الغم هو ما يخف، فالفرق بين الحزن والهم، الحزن يكون على ما فات والهم على ما سيأتي. فلو شخص له أحد مات فيسمى حزين أم مهموم، وإن كان خايف من سبب موت قريبه سيؤدي إلى فقر وحاجته فهذا مهموم، ممكن الإنسان يكون حزينا مهموم، لكن الحزن فيما مضى والهم فيما سيأتي. أما الهم هنا ليس مقصود به هذا، وإنما مقصود به العزم على فعل الشيء. والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، مبدأ الإرادة بعد الحديث، لأن حديث النفس ليس متعلقا بالإرادة، فالإنسان يحدث نفسه بأن يتصدق، هذا ليس له علاقة بالإرادة، حين يهم تعلقت الآن الإرادة فيأخذ الحسنة. فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، النفس لابد يتريد شر يتريد خير، يتعمل خير يتعمل شر، لكن النفس ساكنة تماما لا يوجد. فإن لم توفق لإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. النفس إذا لم تتربى فتستحمي وتستلز بالطاعة والصلاة والصيام والعلم والمذاكرة، تستلز بالخمر والمعصية والكذب والغش والنميمة، هذا كان. وإذا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا مثال مشهور، مثال مشهور اكتبه: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلما تجلس في الدار ولا تريد تقرأ ولا تريد تصلي ولا تريد تسبح ولا تريد تذاكر علما مع أحد ولا فإن لابد نفسك لابد خلاص افتح فرض مسلسل افتح اشرب كذا اقرأ اشكم كذا افعل كذا النفس إن لم تشغلها بالحق تركه بالباطل. وقال تعالى إن الإنسان إياك أن تفهم منها المقصود مين المقصود دايس الجن إن الإنسان خلق هلوعا ولا نعلم أن آدم عليه السلام كان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان لما يمسه الشر يجزع ويحزن ويحتج جوعا وإذا مسه الخير إن أتاه الخيرات لا يتصدق ويمنع إلا المصلين. وش معنى المصلين؟ لأن الصلاة هي أعظم عبادة عملية أعظم عبادة للجوارح ولذا هي عمود الإسلام ولا عمود الإيمان الإسلام لا ما هو الإسلام هو الإيمان الظاهر فهي عمود الإسلام لكن عمود الإيمان التصديق والطمأنينة والإقرار. فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضل وإحسان. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس هلوعا وليس إذا مسه الشر جزوعا وليس إذا مسه الخير منوعا لأنه من سادة المصلين فقد قال جعلت قرة عيني في الصلاة. فالمصلين مستثنون إذا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من استثني منها. وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والمقصود ضعف الهمة حتى ضعف القوة بالمقارنة والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصدر عن النساء وهذا تخصيص لما هو لا يصدر كل الشهوات. قال الحسن هو خلقه من ماء مهين يعني في الماء المهين شيء ضعيف. وقال الزجاج هذا الصحيح ضعف عزمه عن قهر الهوى يعني ضعف عزمه عن عدم الاستجابة للشهوات. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله وهي عن قهر الهوى تعم هذا كله التعريف الأخير هو يعم هذا كله فعلا لأن النفس تهوى كل هذه الأمور. قال وضعفه أعظم من هذا وأكثر فإنه ضعيف البنية ضعيف البنية مهما كان الإنسان قوي قويا إلا أنه القوة بالقياس إلى غير من المخلوقات أقل بكثير جدا ضعيف القوة ضعيف الإرادة ضعيف العلم ضعيف ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور يعني الآفات آفات الكذب والمراء والغش والحسد وغيره تسرع إليه أسرع من السيل لما يكون في منحدرات. فبالاضطرار كل ما تلاقي بالاضطرار يعني حسب مقتضى العقل السليم لا بد من حافظ معين من هو والله هل من أسماء الله الحافظ لا من صفاته الحافظ نعم من أسماء الحفيظ من حافظ معين هل من أسماء المعين لا ولكنه المستعان أيضا سبحانه عز وجل صفة له المعين والمستعان صفة من حافظ المعين يقويه ولذا نقول لا قوة إلا بالله ويعينه وينصره ومن أسماء الله النصير ويساعده. فإن تخلى عنه هذا المسعد المعين هذا المسعد المعين فلا لك أقرب إليه من نفسك إذا تركت الله لنفسك هلك أعوذ بالله. وخلقه أو خلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب لأنه هنا لما خلقه على هذه الصفة اللي هي الضعف جعله يسعى إلى جبر هذا الضعف فيجاهد في الله حق جهاده. فالله جل وعلا خلقه بهذا فيحمد هو سبحانه ويثنى عليه بها. كيف الثناء على الله؟ نقول لا إله إلا الله والحمد معلوم وهو موجب حكمته وعزته. هنا سيتكلم عن صفتي الحكمة والعزة لله عز وجل ثم سيلحقها بعد ذلك بصفة العلم. فيتكلم عن صفة الحكمة والعزة فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكم. لأنك لازم تعلم أن كل أفعال الله كلها الخير والعدل والحكمة كلها، أما أنت فإرادتك فيها خير وشر. كل شيء أراده الله وأتمه الله فهو خير وعدل وحكمة، ما في نقص بحال. قال: إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. هو خلقنا بمقتضى الغنى فخلقنا فقراء، لأنه طالما هو غني لابد أن نكون نحن فقراء إليه، هو الغني بذاته سبحانه. هل في إنسان غني؟ نعم. غنى حقيقي؟ نعم، ما في غنى حقيقي، حتى لو عندك مليارات، لأن قلنا كما ذكرنا من قبل أي نعمة عندك يتزول أنت عنها يتزول هي عنك. ولذا الأرض لله، لو أن نظرت لأي مساحة أرض في أي بقعة في العالم هتجد أنها ملك لله. ثم تتأمل الأرض دي ملك مين؟ يقول فلان الفلاني. طيب وقبل فلان الفلاني؟ يقول ما هو اشتراها من علان العلاني، وعلان العلاني ورثها من فلان، وفلان أخذها من فلان واحتلها فلان وقاتل عليها فلان وورثها فلان وسرقها فلان واغتصبها علان، ثم في الآخر كله يموت وأيضا نتركها. فالكون كله سيبقى كله لله، هو خلقه وملكه، الناس تملك وتورث وتتغني وتتقاتل ثم يكون كله هو أيضا يرثه، فهو الملك وهو الوارث وهو المليك سبحانه جل وعلا. طيب، فالمهم أنه خلق هذا لغناء، إذا لابد أن يكون الإنسان فقيرا. لماذا لابد؟ لأن الله هو الغني بذاته. وعلمه، فلابد أن يكون الإنسان أصله جهول. وعزته، لابد أن يكون أصلا ذليلا. وحكمته، لابد أن يزرد الإنسان في الأصل من الحكمة. ورحمته، لأن الرحمة كلها لله عز وجل، سواء الرحمة التي هي صفة أو الرحمة التي هي مخلوقة. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة إيه؟ تمام. وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر، يعني أفعال العبد، أفعال الله كلها خير فقط حكمة فقط، أما أفعال العبد فيها خير وشر وحسن وقبيح. كما يكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية، فالطاعة حسنة والمعصية قبيحة، وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة حسنة وصيام وحج هذه حسنة، وزنا وسرقة وأكل وشرب ما بين المعصية والطاعة. ممكن أكل حرام وممكن أكل حلال، وممكن شرب حرام وممكن شرب حلال. إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره. لماذا كل أفعال الله لابد يكون فيها الحكمة والخير؟ لأن هذا موجب صفاته. ولماذا يظلم منك هذا وهذا؟ هذا موجب صفاتك. فالإنسان غير الرحمن سبحانه عز وجل. قال: وموجب أمر الله له ونهيه. لو كان الإنسان كل أفعاله حكمة ما أمر الله بشيء ولا نهى عن شيء، ما أمر ولا شيء. ولذا لما تدخل الجنة ما في أمر ولا نهى. لماذا؟ لأن السيء الذي كان فيك ذهب، ما فيش ضعف، ما فيش فجور، ما فيش ظلم، ما فيش طمع، ما فيش تزيين شهوات. لكن كل الذي يظلم منك سيكون خير وطاعة ورحمة، ما في شيء، فخلص لهم ما يشاءون فيه. لكن الآن الإنسان والإنسان ظلوم جهول وظالم ومفتري، لو ربنا جعل لهم ما يشاءون فيه قل لي بقى الله أكبر. حتى أنت المتدين طالب العلم تقول لو عندي قوة أديد نتنياهو كل اليهود، صح؟ فالإنسان لا يمكن أن يكون له في الدنيا ما يشاء، لا يمكن، هذا من حكمة الله. لكن لو في الآخرة ما يشاء هذا من وعد الله ورحمة الله عز وجل. طيب، قال: فلله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة، أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به. خلقه حكمة وأمره حكمة، أما أنت وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه. فنحمده على أنه لم يخلق أشياء، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، وربما يخلق أشياء تسبب لنا مزيد من الضرر والضعف. قال: وعلى توفيقه الموجب لطاعته. كل ما ربنا يوفقك إذا الشكر أنك تزداد طاعة، لكن لا تغتر. فإنسان صلى وتعلم يقول إن شاء الله أنا مصلي دول تركيز أنا متعلم دول جهل. كل ما تزداد نعمة تزداد طاعة لأن هو الذي أعطاك، وكل ما تصير يزيدك نعمة والطاعة شكر. والله قال ولئن شكرتم. طيب فتحمد الله عز وجل على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته. يعني حتى أنت لما تقع في معصية الله خذلك في لحظة لتقع في معصية، لكن نعمة أنك لما تقع في المعصية لابد أنك ترجع وتتوب وتطلب المغفرة وتزداد ذلا لله ويروح منك الغرور. فأحيانا كما قال ابن القيم تكون السيئة أفضل من الحسنة. وقال ابن القيم الحسنة التي تؤدي إلى طاعات عظيمة أفضل من السيئة التي تؤدي إلى طاعات عظيمة أفضل من الحسنة. فحسنة يغتر صاحبها، يقول جهدت وقتلت اليهود وفعلت وتعلمت و وسيئة يقع فيها الإنسان فيقول أنا لازم أتوب واستغفر وأتصدق، ويفضل يتصدق ويتوب أفضل. إذا بعض السيئات بحسب نتائجها تكون أفضل من بعض الحسنات، هذا واضح. فإذا لما يخذلك الله في موقف هذه نعمة منه، بشرط أن تكون النتائج حسنة، يعني أن تتعلم أنت. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، والمعنى سبقت يعني غلبت، يعني زادت رحمته على موجبات غضبه، وكتب على نفسه الرحمة وعدا منه وعدا منه، وأحسن كل شيء خلقه. فكل شيء يفعله الله حسن، حتى لو خلق كفارا، ولو خلق موتا وفسادا، ولو خلق شيطانا رجيما، كل شيء هو أحسن خلقه. أما الذي يصدر منك فحسن وقبيح. وأتقن كل ما صنع من صفات الله الإتقان والإحسان، ومن أسمائه المحسن، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فلو سبحانه أعظم حكمة مطلوبة. لولا المرض ما طلب الإنسان الشفاء وما شعر بالذلة لله عز وجل، ولولا الافتقار ما طلب الله النعمة من الله سبحانه عز وجل، وهكذا. كل نقص فيك وكل أزمة لك ستجد أن يعني نتائجها حميدة لو كنت تعلم. قال فمعنى كتب نسير رحمانيس وعد بها، وعد بها له سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غايتها إلا به. فكل شيء له حكمة فيه تعلمها أو لا تعلمها. تقول مثلا يا ربي خلقت فلان غني غنيا وخلقتني أنا فقيرا، أنت لا تدري الحكمة، لا تدري الحكمة. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم هو من الحكمة. فالكلام على صفة الحكمة المقرونة بصفة الغنى. ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم والعليم، لأن سبحانه عز كل علمه حكمة تبارك وتعالى، تارة وبين اسمه العزيز تارة، العزيز يعني القوي سبحانه، والثلاث معاني العزة الآن. قال والله عليم حكيم، وقال والله عزيز حكيم، وقال وكان الله عزيزا حكيم، يبقى حكمة مع علم وحكمة مع عزة. وقال وكان الله عليما حكيما، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإن العزة تتضمن القوة وليست هي القوة، وهناك صفات بينها تلاقي، لكن كل صفة مستقلة عن الأخرى، مستقلة بمعنى في معناها، إنما كلها مترابطة في الكمال والجمال والجلال. فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا. يقال هيتكلم عن اللغة الآن، عز يا عز، وعز يا عز، وعز يا عز. الأخيرة خليها لله، الأخيرة خليها لله. قال عز يا عز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز أي الأرض الصلبة الشديدة. فالله فالله عز يا عز، لا، لأن الله جل ليس شديدا ثم يشتد، فنقول عز يعز بالنسبة للأرض لنا، لكن لا نقولها عن الله عز وجل، نقول عز ولا نقول عز إيه؟ يعز. طيب هذا بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه، يعني قوي والذي يريد يؤذيه ما يستطيع، تمام. لكن الله أقوى أشد من ذلك سبحانه عز وجل. قال وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر هذه. فالأرض العزيزة لا تغلب ولا تقهر، لكن لا تغلب ولا تقهر، فاهم؟ هي لا تغلب يعني ما تستطيع تغلب غيرها، لكنها هي نفسها لا تغلب. فالله عز وجل ها لا يغلب ويغلب، فإذا ليس عز يعز وإنما عز يعز سبحانه عز وجل. قال إذا امتنع ممن يروم وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهي الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني، ويكون الشيء في نفسه صلبا ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه. لله مثلا قطعة حديد شديدة جدا، لكن ممكن تأتي بآلة كهربائية أو ذرية وتحطم هذه الحديدة الصلبة، فهذه عزة يعز عزة يعز عزة يعز. طيب حديدة لها مواصفات خاصة ما يستطيع أن يحطمها، لكن هي لا تتحرك بحيث تغلب غيرها، فهذه عزة يعز، لكن الله عزة يعز فلا يغلب بل يغلب دائما له القهر والغلبة جل وعلا. إذن فعل عز وجل لما نجعله مضارعا نقول عز إيه؟ يعز. هل هذه يعلمها كثير من الناس؟ لا، كثير من الناس لا يعلمونها أصلا. قال وهو طيب والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع، يعني شديد لا أحد يستطيع، لكن هو نفسه لا يغلب ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. إذن ربنا عز يعز، فله العزة البالغة تبارك وتعالى كما له الحكمة البالغة. قال ولا ريب يعني لا شك أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر. فأنت تريد شيء ولكن إرادت الله فوق إرادتك، يبقى إرادت الله لا الغلبة والقهر، ولا إرادتك أنت مستحيل. فإذا الله جل إرادته هي الأقوى وهي الغالبة، فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. خليك تريد ولا تستطيع شيء، لا تستطيع تنافي، لكن الله هل يريد شيء ثم لا يناله سبحانه. والعز ضد الذل، العز بجميع انواع، سواء عز يعز او عز يعز او عز يعز ضد الذل. ولذا ربنا لم يكن له ولي من الذل، الذل ليس يصل الى الله بحال. والذل اصله الضعف والعز، والله منزه عن الذل والضعف والعز. فالعز يقتضي كمال القدره والعزه، كمال العزه، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له. يعني نقول مؤمن عزيز وليس هذا بذم له، بخلاف الكبر. الكبر إنسان متكبر، إنسان متكبر طالما أنك تغلب لماذا تكبر؟ يبقى ليس الإنسان أن يتكبر، لكن هل لله أن يتكبر؟ طب من أسماء المتكبر؟ من أسماء المتكبر صح؟ طيب لماذا يتكبر الله؟ لأنه لا يغلب أبدا. لماذا يتكبر الإنسان؟ لأنه مفتري ظالم، مع هو مغلوب أصلا، مغلوب أصلا. هل وصف فرعون بأنه متكبر في القرآن؟ نعم، متكبر زائف، لا يملك من حق أن يتكبر، لأنه كيف تتكبر وأنت لم تكن شيئا ثم صرت، وكنت صغيرا ثم كبرت، كيف تتكبر ثم بعد ذلك ستموت وأنت تعلم أنك تموت، وأبوك فرعون الذي قبلك مات ولست قادرا على موسى عليه السلام، فين تتكبر ليه؟ كيف كان موسى عليه السلام زلك وفضحك أمام الناس، صح ولا لا يا إخوان؟ فضحوا موسى ولا لا عليه السلام؟ فضح. كيف يتكبر الفرعون؟ كيف تتكبر؟ فضحك موسى عليه السلام وبين ضعفك وبين عدم قدرتك. كيف يتكبر؟ بل كيف يتكبر الإنسان؟ أي إنسان كيف يتكبر؟ أي واحد كيف يتكبر وهو يعلم أنه بيصيبه المرض وبيصيبه الضعف وبيصيبه الصداع وبيصيبه الوهن وسوف يموت؟ كيف يتكبر؟ كيف يتكبر الإنسان؟ شيء عجيب جدا. ليس من حق أحد أن يتكبر إلا الله وحده سبحانه عز وجل. ولذا الكبرياء رداء الله. كيف تنازع الله في ردائه؟ نعوذ بالله. وإذا من نازع الله في ردائه قسم الله عز وجل. فتكبر القارون الله خسب به الأرض. تكبر الفرعون الله عز وجل أغرقه وجنده. أنت يا أيها الإنسان لا ينبغي تتكبر أبدا، حتى لو أنت على منهج صحيح وغيرك على منهج فاسد لا تتكبر، لأن الله هو الذي هداك لمنهج صحيح وممكن يهديه وأنت تضل، فانتبه. فالإنسان ليس له أن يتكبر أبدا، وهو يجب عليه الضعف والمرض والعجز والموت لا شك منه. فشيء غريب جدا. قال فالمريد، أنت مريد ولا لا؟ كلنا مريدون. مقهور، كل مريد مقهور، قهره المريد الأعظم سبحانه عز وجل. المريد الله الأعظم هو المريد الأعظم، وأنت مريد أيضا لك إرادة، ولكن إرادتك تحت إرادة الله، فإرادة الله قاهرة وإرادتك مقهورة لإرادة الله الكونية، مقهورة له. ما اسم فاعل؟ لا، المراد هو اسم مفعول، المريد اسم فاعل. لا 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 لا، في الكونيات الإنسان مقهور وليس مريدا بالمرة، في الشرعيات الإنسان مريد، كلها الكونيات ملعن بين القهر والغلبة. كيف؟ ففي الكونيات أنت مقهور تماما، ليس لك أي شيء في الكونيات. يعني إذا أردت تزيد عمرك لحظة واحدة ممكن، فإذا أردت تشفي نفسك ممكن، لا يمكن تغير لونك في أي الكونيات، أنت غير مريد، أنت في الكونيات منعدم الإرادة. لذا لما بنيجي نقول هل لله إرادة؟ تجيب تقول نعم له إرادتان، صح. هل الإنسان له إرادة؟ ها؟ لا. إزاي؟ تقول إن قلت له الكونية فليس له بالمرة، معدوم معدوم أبدا. وأما الإرادة الشرعية فنعم، الإرادة الشرعية هي إرادة الاختيار يعني في طاعة أو المعصية، لكن الإرادة الكونية معدومة. ولذا المهابيش والمهابيل والحمقى يحتجون بالإرادة، يقول لك لبست ثوب العمر لم أستشر. نعم، لبست ثوب العمر لم أستشر، يعني المفروض لما ربنا خلقني كان يستشيرني الأول، أنت عاوز تبقى شكلك إيه؟ وعايز تبقى من قبيلة مين؟ وكم تريد من العمر؟ وكيف تريد الشكل؟ تقول كيف لما يستشيرني؟ استشيرك؟ ده استشارتك معنا أن ليك شأن في الإرادة ليه؟ والإنسان لو كلمة الكونية فهو غير مريد. يبقى لما نقول إنسان غير مريد مقصود إيه؟ في مسائل الكون. لا لا لا، المسائل الشرعية لو هو غير مريد يبقى إذا قول الجبري، صح يا إخوانا؟ ولو مريد إرادة تم يبقى قول القدري، لكن نحن نقول هو مريد تحت إرادة الله، مفهوم؟ فأنت مريد ولا لا؟ لو قلت لا فأنت من؟ أنت إيش؟ لو قلت انا اقول لك فصل ماذا تعني بغير مريد؟ لو قلت غير مريد يعني في الكونيات، نقول لك صح. لو قلت غير مريد في الطاعات والمعاصي، نقول لك هذا قول الجبري. ولذا لا ينبغي لله عندهم ان يدخل المعاصي النار، ويقول لك كيف يعذب ابليس. فنحن مريدون من ناحيه الاوامر الشرعيه وغير، بل منعدمين الاراده فيما يتعلق بالكونيات القدر. فهنا لا ريب أن قهر المريد، من المريد هنا؟ الإنسان. عما يريد؟ عما يريده الله؟ لا، عما يريد هو الإنسان برد. يعني افترض أن سعد أراد أنه يعيش 600 سنة، فيقهر أنه يعيش مثلا 80 90. هذا من أقوى أوصاف القادر. لو أنت قادر كنت غيرت الإرادة الكونية، وأنت لا يمكن. فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر، أقوى أنواع القهر. إن ربنا عز وجل يتحكم فيك في نوعك، في عمرك، في لونك، في طولك، في قبيلتك، في قدراتك، في حواسك، أنت مخلوق في كل حاجة حبيبي، في كل شيء، في كل شيء. والعز ضده الذل، أو العز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعز. وإحنا أذلاء ونفخر بأننا أذلاء لله لأنه العزيز سبحانه. والذل لله هو العز، فالعز في طاعته والذل في معصيته. العز يقتضي كمال القدرة وكمال العزة، ولهذا يوصف به المؤمن يقصد العز ليس القدرة. الإنسان في القدرة محدودة جدا، أما العزة فالعزة المخلوقة كاملة للمؤمن كامل الإيمان. ولذا قال الله عز وجل ولله العزة، يعني يعز من يشاء. هنا لله العزة التي صفة ينفرد به، والعزة التي المخلوقة التي يعز بها من يشاء، هذا في قدرته، في ملكه، في تدبيره، يعز رسله والمؤمنين. فهمنا يا اخوان؟ يعني العزة صفة ذات لله، طيب ومخلوقة لله عز وجل. العزة عزتان، عزة صفة لله عز وجل، هذه لا تكون إلا له، صفة ذات. وأما العزة المخلوقة فمشرفة، تشريف، يعز الله من يشاء، فيعز رسله وجنوده ورجاله. فدي عزة إيه؟ لأنها في المخلوقين. طيب وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة، يعني الله جل أعزنا سبحانه منذ أسلم عمر، فجعل الله عمر سببا نعم لعز المخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. الصحيح كما قيل أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، بعمر هذا صحيح، اللهم أعز الإسلام بعمر صحيح. طيب عز الإسلام بعمر يعني يا رب زد في العزة المخلوقة لنا. وفي بعض الآثار أن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك، يعني التسول على أبواب الملوك، ولا يجدونها إلا في طاعة الله. إذا المؤمن تجد أحمد بن حنبل العالم كله ضده، سلطة أمير المؤمنين، أقوى واحد حاكم في العالم، الجيوش، العلماء ضده، العوام، كل الناس ضده، هو عزيز ولا لا؟ وفي قيده وفي سجنه وملقى في الأرض، يجلس عليه حط الكريم عليه وقعد يدوس بأرجله مصائب، جسمه كله بيشعر الدم، عزيز ولا لا؟ عزيز، لأن العزة تكون بالله عز وجل. النابلسي الإمام النابلسي عارفين عمله فيه إيه؟ سلخوه وهو حي، سلخوه الفاطميون، لأنه قال لو لي 10 أشهر لو وجهت سهما للكفار أو لليهود وتسعة أشهر للفاطميين. فلما دعوا للتحقيق قال لا ما كنت، بل قلت لو لي 10 أشهر لو وجهته إليكم. فكلفوا به رجلا يهوديا يسلخه وهو حي، رجل يهودي، قال اسلخه وحط تبن بين الجلد واللحم عشان نولع فيه بعد كده. اليهودي وهو يسلخه أشفق عليه فطعنه قتل، أشفق على الإمام النابلسي. حد يسلخ وهو حي؟ طيب كان عزيزا؟ نعم. طيب وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك، يبقى العزة كلها في طاعة الله، يعني في الذل له، يعني في الذل له، ولا تذلنا بمعصيتك. يبقى العاصي ولو كان أمام الناس عزيزا إلا أن ذل المعصية يأبى أن يفارق رقابهم. ولذا الحسن يقول وإن طقطقت بهم البغال أو هملجت بهم البراغين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابه. والإنسان العاصي وجهه في ذل مهما عمل، سبحان الله. وقال بعضهم من أراد عزا بلا سلطان وكسرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وجه الله انظر البلاد، لا له قبيل ولا له أهل وعبد، ويعني يداس ويسحل سحل على الغمام، سحل على الغمام. وأعز من أمية بن خلف وأبي بن خلف اللذان يعذبان، سبحان الله. فده عز بلا سلطان مظبوط، وعز بلا عشيرة، وعز بلا مال، وهو معه رقيق. فالعزة من جنس القدرة والقوة، هنا المقصود العزة من جنس القدرة والقوة. إذا كانت العزة الصفة فهي من جنس القدرة والقوة لله عز وجل التي أيضا غير مخلوق، وللإنسان العزة برضو من القوة والقدرة المخلوقات كلها. فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي، يعني قوي في إيمانه، خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريد بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا. لما يجي شخص قوي جدا أو مخلوق قوي يدمر كل شيء، جاهز كما يأتون في الأفلام الهوليودية، مخلوق عجيب عمال يدمر العمارات ويدوس على البيوت، ما فيش حكمة. فالشخص القوي شديد القوة وليس عنده حكمة سيدمر، وهو فرعون غروره وتكبره أدى إلى ضياع الملك منه ومن أسرته، وأدى إلى تسلط النساء على الرجال بمفاهيم البعض يقول إلى يومنا. تمام. قال: فالقادر يفعل بالنظر في العاقبة، لكن القادر الحكيم والذي ينظر في العواقب، ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم. زي الحجاج لم كان عنده قدرة وعنده غي وحب للقتل، قتل كثير ولا لا؟ بسبب ظلم، قدرة بلا حكمة، قدرة بلا حكمة يقتل الناس، عمال يقتل الناس. قال: كفاعل شهوات الغي والظلم الذي يفعله بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه، يأكل حرام وفرجه يطلب الحرام، ومن ظلم الناس فإن هذا وإن كان له قوة وعزة ظاهرة مخلوقة، لكن لم يقترن به حكمة من الله مخلوقة أيضا، كان ذلك معونة على شره وفساده. وأمثلة الشر موجودة. يعني الغنى عند قارون نفع ولا ضر؟ ضر. الغنى عند عثمان بن عفان الله لماذا؟ اقترن بالحكمة. هو كده يبقى الغنى عند عثمان بن عفان اقترن بالحكمة، والغنى عند قارون لم يقترن بالحكمة، فالغنى أفاد هذا وأضر هذا. القوة عند عمر بن الخطاب أفادته ولا أضرته؟ أفادته. والقوة عند أبي جهل أضره. السلطان عند الفرعون أضره ضرا شديدا جدا. السلطان في يد عمر نفع ونفع المسلمين. فإذا القوة والعزة والسلطان ما لم يكن معها حكمة أضر صاحبها ولم تنفعه، والعكس صحيح. نكتفي بهذا، بارك الله فيك، أكرمكم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلا بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يدبره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا. فربما جاء الغير الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه، فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا أوقدنا نار الأسدون التي تحرق ما وقع فيها، وعندها وقاد حاذق يحشوها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار: هل قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفاتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس، ولم تطبخ الآجرة، ولم تنضج الأطعمة الغليظة، ونحو ذلك. فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها والتي لا تكون نارا إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا. وكذلك النفس، فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهي ظالمة نفسها، فهي الظالمة والمظلومة، إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمهما من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر، وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر، والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا، فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه إذا اعترف بنقصه خص نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد من ذلك، وإلا ضرته آثارها ولا بد، كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه، وإلا ضره ولا بد، وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. والمغفرة تمنع الشر، والرحمة توجب الخير، ورب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد، إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. ففي الصحيح
صفحة 178 مش 75 قال: ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصة وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خير ومصلحة. يعني يكون ربنا عز وجل يخلق الدنيا وفي هذه الدنيا أولياء ورسل وأنبياء وأتباع، فهذه الدنيا فيها خير كثير جدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من الخير الموجود في هذه الدنيا. ولذا تجرأ البعض من الجهال فقالوا: إن الله ذي اللي خلق الدنيا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ولا ينبغي قوله، بل العكس هو الصحيح، أن الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح الدنيا وليس خالق. لذا قالوا، قال الصوفية: قال الله لولاك ما خلقت الأفلاك، وهذا باطل، لولاك ما خلقت الأفلاك لا يمكن، لأن خلق الله عز وجل للأشياء له حكمة لا يعلمها إلا هو، ولم يخلق الأفلاك لنعبده، لا، لما خلق الجن والإنس لعبادته، لكن لماذا خلق الأفلاك والمجرات الأخرى والكواكب الأخرى؟ حكمة يعلمها هو. فالدنيا فيها خير وفيها مصالح، ويكفي من خير الدنيا أن الله أوجد فيها الأنبياء والصالحين والأولياء ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم من عداهم يعني المصلحين الداعين إلى الله عز وجل أمرين بالمعروف نهي عن المنكر، فهم يعني من أهل الباطل كالقش والزبالة وغثاء السيل لا يعبأ بكثرتهم. والكثرة لا تعني شيء، فما أكثر المعتزلة الذين آذوا أحمد بن حنبل، هل الناس تذكرهم أم تذكر أحمد بن حنبل؟ أما الغثاء أما الزبد فيذهب غثاء. قال ولا يقدح في الحكمة الإلهية وجود الكفر وكثرة الكافرين وشدة الكافرين الآن، هذا لا يقدح في الحكمة الإلهية، بل هو من الحكمة الإلهية، لأنه إذا لم يوجد الكفار موجود دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تعليم علم شرعي ولا جهاد، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف المؤلفة من النوع الآخر. ليوجد مثلا محمد صلى الله عليه وسلم لما يجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أمة كاملة، الواحد بأمة كاملة، فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده. يعني وجود موسى وهارون عليهما السلام خير كبير جدا، وهناك شر في وجود فرعون وهامان وقارون وجنود هؤلاء وعصيان بني إسرائيل، لكن الخير الحاصل أعلى من الشر الحاصل. وجود محمد صلى الله عليه وسلم شخص واحد في مكة كلها كفار، في الغالب كلها كفار، ثم يسلم منهم البعض، كان خيرا عظيما جدا. وجود محمد يوازن وجود جميع كفار العالم وزيادة. قال فالحكمة والخير أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له، لأنه لو لم يكن هناك شر من كفار يقابلون محمد صلى الله عليه وسلم كان أين جهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا بعث مكة فقال أسلموا فأسلم، هل كان تتخيل في شيء اسمه موقعة بدر أو موقعة أحد أو الخندق أو أو أو؟ هل تتخيل وجود منافقين؟ خلاص. إذن وجود الكافرين بين حكمة الله تبارك وتعالى، وبين تميز الشر وتميز الخير. وذاك الشمس فإن الخير الحاصل بها أنفع للمخلوق للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها. الشمس عين تسبب أضرار، سبب واحد يصب ضرب الشمس يسبب حريق في بعض الأماكن، لكن خير الشمس أكثر بكثير جدا مما تسببه من الشر، خير الذي أودعه الله فيها. فالأنبياء والأولياء والصالحين كالشموس. قال ولذا قلنا من قبل إن عندما في تاريخ الإسلام أناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية و و و من لو وجد ربع أمثالين عند النصارى لعبدوا، وتنظر في قديسي النصارى قديس فلان، وتجد هذا القديس مهما كان له من خير سلوكي لا يساوي شيئا في سلوك أحد الصحابة رضوان الله عليه. قال وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ زكاة الشمس نفعة في عمار الكون والزروع والثمار والخير، ثم ذلك يقول ابن القيم أين نفع قدر فارق ما بين نفع الشمس ونفع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وصلاح القلوب والأبدان والدنيا والآخرة به، وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر، لأن النفس الإنسانية فيها الخير والشر، والله جل قال وهديناه النجدين. مثلا بدولاب أو طاحون شديد الدوران، طاحونة بتدور بسرعة شديدة، أي شيء خطفه ألقاه تحته أفسده. طاحونة شديدة جدا، المطحنة الكهربائية الآن مثلا تلقي أنت فيها الدقيق والماء وتأجن وتضع فيها القمح تطحنه، الشعير تطحنه، طيب لو صبعك داخل جوه يطحن، ولو وقع منك خاتم ذهب الطحن كمان، ففي بعض المضرات لكن تستطيع أن تستغني عنها؟
لا.
قال: وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا. رغم أن احنا لما بنصنع الطواحين بنصنع لعدم الضرر، ولما بنصنع عصارة بنصنع لعدم الضرر، وبنصنع خلاط بنصنع الخلاط ليكسر الفاكهة لعدم الضرر، لكن لو سقط شيء سيحدث ضرر، إنما أصل الصناعة كان المقصود به الخير. وهم لو صنعوا الطائرات للخير مثلا لكان خيرا عظيما، لكنهم يعتدون بهذه الطائرات. طيب، قال: فربما جاء الغر، يعني الساذج الغافل الذي لا يعرف، فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه. في طاحونة وإنسان مش واخد لا يعني لا ينتبه، يقترب منها تجر ثوبه وتمزقه له، أو سلك عريان الكهرباء فائدة ولا غير فائدة، لكن لو لمس السلك العريان سيحدث لك صعقا، فربما يؤذيه. فإذا قيل لصاحبه: لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه؟ يعني نقول مثلا إن حصل إن 10 أفراد تسبب تيار كهربائي صعقهم بسبب السلك العالي، إذا الحل إن احنا نلغي الكهرباء من العالم. طيب، أتوبيس دهس بعض المواطنين، نلغي البصر. قطار شرد عن فانقلب، نلغي القطارات. خلاص، فهذا يؤدي إلى أسئلة. فهل يقال إلغوا الباصات أو إلغوا القطارات أو إلغوا الخلاطات أو إلغوا الكهرباء؟ لا. لو أن إنسان غرق في نهر نردم الأنهار؟ لا. إذن الخيرات الموجودة قد تتضمن شرا، ولكن الشر مغمور في الخيرات. هي قيد يستحيل لمن أن تجعله ساكنا، اللي هو الدولاب لا يؤذي من، لماذا لا تصنعون الباص ساكن لا يتحرك حتى لا يدوس احدا؟ كله فات الغرض منه، صح ولا لا؟ لماذا لا تصنعون قطارات لا تتحرك حتى لا تنقلب؟ نقول فات الغرض منها. قال: هذه صفته اللازمه التي كان بها دولابا وطاحونا. ونقول في العصر الحديث هذه صفته اللازمه له ليكون قطارا او طائره او حافله تنقل الناس. ولو جعل على غير هذه الصفة أجيبه قبل ما تقرأ الكلام لم تحصل به الحكمة المطلوبة. هو احنا صنع القطار ليتحرك ويحمل الناس، وجد الكهرباء لتضيء وتشغل التوربينات والمصانع، فلو قالوا لا داعي إذن ستتوقف المصانع والحكم تماما. وكذلك إذا قدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها، وعندها وقاد حاذق يحشها أو يحشها، فإذا غفل عنها أفسد. النار لما الإنسان يشعلها لابد يكون عليها رقيب، ولذا لا تترك زوجتك مثلا تشعل البوتاجاز خش تنام، لابد من رقابة. طيب، فإذا غفل عنها أفسد، لو واحد أشعل نار وتركها ممكن تفسد. وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذر: انتبه يا فلان، انتبه يا فلان، خلي بالك. مثل مثلا غفير المزلقة، لما يكون في منطقة يمر من القطار، لو يوجد واحد يحذر الناس، كثير من الناس تائهوا يمر القطار يأخذه، فلابد من حاذق. فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار: هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه. فتقول لزوجتك وهي وضع الحلة على النار، أو أختك وضع الحل على النار، قل لها: خلي النار هادية جدا حتى الأطفال زم يلعبوا فالنار لا تؤذيه. خلاص، يبقى إن شاء الله صديق قدامه سنتين. الفرن، التنور، الأتون يعني التنور. لا لا لا، هذا عند الفراعنة آتون، لما الأتون دي كلمة عربية وليس أتون. قال: فلو قيل له: هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه، فإنه يقول: هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا به. احنا عندنا أفران الحديد، تصهر الحديد في أفران في المصانع الحديد والصلب، دي أفران مخصوصة درجة الحرارة فيها بتعدي 400 لتصهر الحديد. فلو قلنا قللها حتى لا تؤذي بعض العمال. ما إذا نغلق المصنع نغلق المصنع. قال هذه الصفتين التي ليحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس. أحجار الكلس أحجار الجير لابد من النار تحرقها، ولم تطبخ الآجر اللي هو الطوب لحم. أنت عندك الطوب بتطلعه من الصين، كل أهل الريف والصعيد يفهمون يعلمون، نأخذ جزء من الصين ونعمله على شكل قوالب، لابد نحرقه بالنار ليتحول إلى طوب أحمر يصلح لحمل الأمراض الثقيلة. فنقول لا تحرقه حتى لا يؤذي أحد. ولم تنجز ولم تنجز الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. اللحم لكي تسويه ماذا تفعل؟ لابد من نار شديدة جدا. فما يحصل من الدولاب والطاحون، احنا ضربنا مثال اخر في العصر الحديث من الطائرات والقطارات وغيره والكهرباء والطاقات ومصادر الطاقة والغاز. تقول ما فيش داعي للغاز لانه ممكن ينفجر وعمارة تولع. وبعدين قال ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليه. وابن القيم ماذا يريد من هذا الشيء؟ لبعض الناس يقول طب هو ربنا ليه خلق الشر وليه خلق الكفر وليه خلق ابليس؟ ما كنا هذه نفس المساله حكمه معينه يريدها الله سبحانه عز وجل عند او عند الجهال، عند الجهال طبعا المفهوم. قال ف وما يحصل به من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها التي لا تكون نارا الا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعه لم تكن نار نبطل نار. وكذلك النفس ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها. خلي بالك النفس هنا ليس المقصود الروح التي تقبض، وانما هذه مفهوم لا، وليس الجسم ايضا. هنا النفس مع كتله المفاهيم والذكاء والعقل ودرجه الاختيار والاراده، يعني هناك اشياء معنويه غير النفس الماديه التي يقبضها ملك الموت. افهم، فملك الموت بيقبض نفسا ماديه نحن لا نعلمها، نعرف بس انها بتتحرك وتصل وتصعد، لكن ما هي النفس هذه من امر الله جل وعلا؟ هل هذه النفس المطمئنه والراضيه والاماره بالسوء؟ لا 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 خالص. والا لو ان انسانا نفسه اماره بالسوء قبضها ملك الموت، يبقى هذه النفس اللي تعذب مش الروح مش الجسم بعد كده، ولا لا؟ لكن النفس المقصوده هنا هي النفس المعنويه زائد النفس الماديه، والنفس المعنويه هي الاختيارات والاراده والتعقل والنظر. فهمتم؟ قال فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها. فالنفس ناقصه تحتاج الى تدريب، وانت بتدرب نفسك هل تدربها وملك الموت ياخذها؟ وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدره واراده وعلم وعمل وغير ذلك. اذا هنا المقصود موجبات النفس وليس نفس النفس. فالملك الموت لما بيقبض بيقبض العلم والاراده اللي فيك، ولا بيقبض النفس التي تسبب المظاهر الحيويه فيك. احسنت. فاما الامور العدميه فهي باقيه على ما كانت عليه من العدم، والانسان جاهل ظالم بالضروره كما قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذا الكلام على جنس الانسان وليس على نوعه، فاياك لو فعل النوع فتسب ادم عليه السلام. صح، لان الانسان الاول من هو؟ فلو قلنا الإنسان الأول حملها إنه كان ظلوما جهولا، إذا كان آدم عليه السلام كذلك، وهذا لا يليق لك سب النبي، لا يجوز لك. تتهمه بإن ناسي ماشي، عصى بسبب نسيانه ماشي، لكن تقول كان ظلوما جهولا، أعوذ بالله. فإن الكلام على الجنس النفس البشرية. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيء، شايف؟ يبقى مش آدم. كلام سيدنا القيم ذاك إزاي؟ قال فإن الله أخرج من جنس الإنسان، لكن لو أنت فهمت على آدم، آدم لم يخرج من بطن حد، فجنس الإنسان أخرج الله من بطن أمه لا يعلم شيء. والظلم هو النقص كما قال أن الظالم ناقص ناقص على أن صفة العكس. قال تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص أو تنقص منه شيئا، وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة، هي ظالمة ومظلومة، هي اللي ظلمت وهي التي ظلمت. يعني أنت لما تمسك يدك هذه وتجرح بها اليد فأنت الجرح والمجروح، صح ولا لا؟ إذا كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات، عدم العدل أو أكثرها منها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى. فالإنسان إذا عنده كمال في شيء، هذا الكمال يؤدي إلى كمال، والكمال يؤدي إلى كمال. وإذا ذكر العلماء أن الحسنة إذا صدرت منك حسنة ففي أخواتي، يعني لما نراك أتيت تصلي في المسجد، الصلاة في المسجد حسنة؟ طيب أكيد في نية حسنة حركتك من بيتك إلى المسجد، يبقى دي حسنة أخرى. طيب أكيد عندك حب لصلاة الجماعة، حسنة أخرى. ولو أنت تأتي لحضور الدرس يبقى عندك حب للعلم، هذه حسنة أخرى. وإذا حرصت على السهل هذه حسنة أخرى. وإذا ذكرت هذه العلوم حسنة أخرى. وإذا أحببت الدرس لرؤية إخوانك الذين يحضرون معك والأنس بهم حسنة أخرى، وهكذا. فإذا رأيت العبد عنده حسنة فاعلم أن لها أخوات، وإذا كان على سيئة رايح يسرق يبقى هذا فيه خبث وفيه حسد وفيه ظلم وفيه طمع وفيه شراهة. قال وتلك الكمالات التي عدمت، وهو أي نقص معناها انعدام الكمال فيه. قال فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات، فعظم النقص واشتد العيب بحسبه، وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها. اوعى تقراها وروحها، وروحها يعني الانبساط السعادة، ما فقدت بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. ولذا يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإيش واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، يعني أداء الصلوات لابد من عقل، من العاقل لن يؤدي الصلوات، ففي شيء لا يتم إلا بوجود شيء آخر. كما أن الصلاة لا تتم بغير وضوء للقادر عليه أو بغير طهارة، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. على طول هذا معلوم، لأن تعريف الشرط وجود وجود، ووجود ليس وجود وعدمه عدم. تعريف الشرط وجود ليس وجود وعدمه عدم. فالوضوء للمصلي، الوضوء قد لا يستلزم صلاة، ممكن يتوضأ ولا يصلي، لكن هل يصلي بدون وضوء؟ يبقى إذن وجوده ليس وجودا وعدمه عدم. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل، ولوازمها من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر. كل ما ينقص منك العدل كل ما يزيد فيك الشر، لأن ربنا ذل قال اعدله أقرب للتقوى، والعدل أن تمارس كل ما أمر الله عز وجل به. فكل شيء أنت لا تطيع فيه الله فقدت فيه العدل، يعني العدل لأنك عبد، نريد نعدل احكم على نفسك، العبد لكي تحكم أنت على نفسك بالعبودية يعني بالطاعة للسيد. فإذا لم تطع السيد فهل أنت الآن عدلت مع نفسك أم ظلمت؟ طيب إذا تارك أي طاعة يعني تارك صفة العدل، ومرتكب أي معصية كذلك. قال وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. كل ما تزيد النفس في العتو يزيد شره، كل ما تقل في العتو يقل شره، ولذا بعض الشر أهون من بعض. وهل أنت ترى أن أبا طالب كأبي لهب؟ وهل ترى أن الكفار بعضهم كبعض؟ لا أبدا. ونرى من عداوة اليهود والأمريكان ما لا نراه من عداوة السويسريين مثلا والهولنديين، وحتى البلد اللي حصل فيها أزمة قريبا نيوزيلندا، رأينا الناس فيها يعني وإن كان طبعا في المرأة رئيسة الوزراء لبست بتاعها كده وقعدت واحد شيخ الله دي داخل بالأحضان عليه شيخ لا طويلة جدا وداخل عمال يحضن في رئيسة الوزراء لكن انتبهوا ان هذا الرجل ان هذه المرأة رئيسة الوزراء هذه في اليوم اللي بكت فيه وأمرت بالأذان في المجلس ثاني يوم خرجت في مظاهرة لتأييد المثليين فهم كفار لكن بعض الكفر يهون هل أنت تظنون الآن أن ممكن تعلن الحرب مثلا على السعودية وعلى مصر طيب هل تظن إسرائيل ممكن تعلن الحرب على السعودية ومصر ده متوقع في لحظة فبعض الشر يهون من بعض صح ولا لا وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم عدم العلم هنا يعني ليس معناه أن آدم جاهل أبدا ولكن الإنسان في لحظة النسيان يبقى عدم علم صح لأن انت لما تنسى شيء لما أقول لك يا فلان سمع مبتدأ سورة الشورى فحضرتك مش قادر تسمع مبتدأ سورة الشورى معناه أنك لا تعلم ولا نسيت النسيان ده يساوي عدم علم لحظة فآدم عليه السلام أصابه عدم علم لحظي بسبب النسيان أما أن تقول كان جاهلا سب للنبي وسب الأنبياء كفر انتبه يبقى لا تقول عن آدم أنه كان ظلوما جهولا حرم عليك لكن تقول على الجنس البشري فيه الظلم والجهل وهنا قال أول نقص دخل على آدم البشر قال ابن القيم كان من عدم العلم وعدم العزم يعني نقص العلم ونقص العلم في لحظة أدى إلى وقوع في معصية لكن هل آدم عليه السلام ليس عنده عزم بالمرة؟ قال ولم نجد له عزما متى؟ عند أكله من الشجرة أما بعد ذلك آدم لما تاب عزم هذا ولا ليس بعزم والطاعات السابقة على إنسان عزم ولا ليس بعزم نعم وعدم علم آدم عليه السلام جاي ده كل العلم الموجود في العالم ده علم آدم الأسماء كلها ولا لا؟ ده أعلم الملائكة بالأسماء صح ولا لا يا أخوان؟ إذا هو وصل بعدم العلم يعني بنسيانه لحظة المعصية وعدم العزم أيضا فقدان العزم ساعة المعصية فقط فهذا شيء طارئ وإياك تقول ابن القيم يسب آدم عليه السلام بالعكس ابن القيم بيعلم ابن القيم بيعلمنا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي يعني كان حاله الدائم هو النسيان ولا نسي للحظة ولم نجد له عزما ساعة ارتكاب المعصية أما أن تقول أنا أعتقد أن آدم هذا نساي وأن ليس له عزم هذا سب هذا سب على طول أعوذ بالله والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا فهو أمر عدمي أمر عدمي ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك يعني رأى غضب الله وهو لا يطيق غضب الله فالعبد المطيع المحب لا يقبل غضب الله عز وجل قال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا يعني حين نسينا ولم ننتبه وإن لم تغفر لنا إلا تتدركنا بالمغفرة والرحمة المغفرة ستر الذنب والرحمة قبول لنكونن من الخاسرين فاعترف بنقص حظ نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر المؤقت الذين يكتبون ابن القيم لا يكتبون أما نحن فنكتب المؤقت لنقص علمنا وضعفنا حتى لا يجري منا الشيطان فنكتب نحن المؤقت نكتبه من عدم علم الصبر المؤقت مكتوبة مكتوبة حاضر جزاك الله احنا نكتبه ضعاف احنا أما هم اللي بيدرسون من القيم مدركين بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة النسيان وعدم العزم المؤقت أدى إلى هو أصلا مكتوب عليه أن ينزل من الجنة لأن الجنة داره مؤخرا لا مقدما ثم قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية سائل الوجودية مسائل السنة فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد ذلك وإلا ضربته آثارها ولا بد كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق أو المداوى بشرب الترياق ونحوه، السم له ترياق، الإنسان يبلع سم في دواء معين تبلعه يضيع أثر السم يسمى الترياق، فإن لم يشرب الترياق ونحوه وإلا ضره. وترياق الذنوب والتوبة، وإلا عدم التوبة والإصرار سيؤدي للوبال دنيا وآخرة، وإلا ضره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. إذن العلم من رحمة الله، لأن ما يرد الله به خيرا يعني رحمة فقهه في الدين. فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير، فهذا الفرق بين المغفرة وبين الرحمة. المغفرة تمنع الشر، لما ربنا يغفر لك خلاص ضيع الشر، والرحمة توجب الخير، يبقى ربنا يحسن إليك سبحانه عز وجل. والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيثير الحسنات، وإلا هلك ولا خير، لأن لو ربنا لم يقينا السيئات فنستمر فيه، وإذا لم تدركنا بالحسنات فلن ندركها، فإذا تتجمع عليها السيئات فنشرك نضيع، وإلا هلك ولا بد. إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، هو ظالم لنفسه وهو مظلوم، ظالم ومظلوم، هو ظالم ومظلوم، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها. النفس أصلا مجبولة على الشهوات وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير، يعني إن لم يحركها هو إلى الخير تحركت إلى الشر فضر صاحب. النفس دائما تلح عليك، قم نام، اكسب كذا، خد مال، اعمل كذا، النفس عمالة تحرك الشهوات على طول فوق دائما. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا، يعني النفس فيها إرادة بتنطلق إلى الشهوات، ولو لم يكن هكذا فهي ليست نفس. وإن ربنا قال زينا للناس يعني نفوسهم، للناس يعني نفوسهم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة والأنعام الحظ. فدائما النفس تواقة لهذه الأمور، تواقة لهذه الأمور، النفس كده أنت عارف وأنت ماشي، أو لو مجموعة ماشية واحد قال يا إخوان في واحد منكم وقع منه 100 جنيه كله بيبص، مع ان انت ممكن يكون اصلا معكش اصلا 100 جنيه صح ولا لا، وبعدين تشك كمان وانت وانت ممكن تكون دي ليا. فالناس كده توقع للشهوات، لكن واحد مين فيكم خد حاجه؟ مش انا. فدائما الناس تحب الشهوه، واهل العلم والطلبة الطيبين هو الذي يقاوم النظر الى امرأة جميلة في الطريق، او الى صورة عارية، او الى فيديو كذا، او الى شهوة كذا، هو الذي يقاوم اللي يمد يده على مال حرام، هو الذي يرفض الرشوة مع ان نفسه توقع اليه لكنه يرفض خوفا من الله عز وجل. اذا هذا تحريك النفس ضد ما تريد النفس، تحريك النفس ضد ما تريد يسمى الصبر ويسمى التدريب، هذا هو. بارك الله فيكم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، فالحارس الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون إلا معيدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقع في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. وقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس: ومقاتل وغيرهما لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في طيب الحجور، فبالاضطراع لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من علمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذات موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله له ونهيه، ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلق مما لو شاء خلقه، وعلى توفيقه الموجب طاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غايتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة، ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة، وبين اسمه العزيز تارة، كقوله تعالى والله عليم حكيم، وقوله والله عزيز حكيم، وقوله وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فإن العزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعا، يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يعومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا، ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يعومه، والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره، ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه، فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط، ولا غيب أن قهر المغضوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله غير معيد كان أقوى أنواع القهر، والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعزل، فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري إنك متكبر، فقال لست بمتكبر ولكني عزيز، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. وفي بعض الآثار أن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله عز وجل، وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وقال بعضهم من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة، فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله كان فعلها فسادا لصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل من قوته ما يعيده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده.
هذا كله في صفة العزة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أسماء طيبة وتكون صادقة إذا كان المسمى حارثا حارث، إذا كان المسمى حارثا حارثا فعلا، وهمام إذا كان هماما فعلا. والحارث هو الشخص الذي يكسب بعمله، فالذي يكسب الحسنات ويكسب الطاعات هذا حارث بحق، والهمام الذي له همة حسنة تتجه إلى الطاعات. قال فالهمام الكثير الهم، الهم ليس معناه الغم إخوان، وإنما الهم يعني العزم على الشيء، العزم على فعل الشيء، لكن الهم الذي هو مثل الغم هو ما يخف، فالفرق بين الحزن والهم، الحزن يكون على ما فات والهم على ما سيأتي. فلو شخص له أحد مات فيسمى حزين أم مهموم، وإن كان خايف من سبب موت قريبه سيؤدي إلى فقر وحاجته فهذا مهموم، ممكن الإنسان يكون حزينا مهموم، لكن الحزن فيما مضى والهم فيما سيأتي. أما الهم هنا ليس مقصود به هذا، وإنما مقصود به العزم على فعل الشيء. والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، مبدأ الإرادة بعد الحديث، لأن حديث النفس ليس متعلقا بالإرادة، فالإنسان يحدث نفسه بأن يتصدق، هذا ليس له علاقة بالإرادة، حين يهم تعلقت الآن الإرادة فيأخذ الحسنة. فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، النفس لابد يتريد شر يتريد خير، يتعمل خير يتعمل شر، لكن النفس ساكنة تماما لا يوجد. فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. النفس إذا لم تتربى فتستحمي وتسترز بالطاعة والصلاة والصيام والعلم والمذاكرة، تسترز بالخمر والمعصية والكذب والغش والنميمة، هذا كذب. إذا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا مثال مشهور، مثال مشهور اكتبه، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلما تجلس في الدار ولا تريد تقرأ ولا تريد تصلي ولا تريد تسبح ولا تريد تذاكر علما مع أحد، ولا فإن لابد نفسك لابد خلاص افتح فرض مسلسل، افتح اشرب كذا، اقرأ، اشتم كذا، افعل كذا، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقال تعالى إن الإنسان إياك أن تفهم منها المقصود مين، المقصود ده الجن، إن الإنسان خلق هلوعا، ولا نعلم أن آدم عليه السلام كان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان لما يمسه الشر يجزع ويحزن ويحسد جوعا، وإذا مسه الخير إن أتاه الخيرات لا يتصدق ويمنع إلا المصلين. وش معنى المصلين؟ لأن الصلاة هي أعظم عبادة عملية، أعظم عبادة للجوارح، ولذا هي عمود الإسلام ولا عمود الإيمان؟ الإسلام، لا ما هو الإسلام هو الإيمان الظاهر، فهي عمود الإسلام، لكن عمود الإيمان التصديق والطمأنينة والإقرار. فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس هلوعا، وليس إذا مسه الشر جزوعا، وليس إذا مسه الخير منوعا، لأنه من سادة المصلين، فقد قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فالمصلين مستثنون. إذا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من استثنى منها. وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والمقصود ضعف الهمة حتى ضعف القوة بالمقارنة، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصدر عن النساء، وهذا تخصيص إنه هو لا يصدر كل الشهوات. قال الحسن هو خلقه من ماء مهين، إذا فالماء المهين شيء ضعيف. وقال الزجاج هذا الصحيح ضعف عزمه عن قهر الهوى، يعني ضعف عزمه عن عدم الاستجابة للشهوات. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وهي عن قهر الهوى تعم هذا كله. التعريف الأخير هو يعم هذا كله فعلا، لأن النفس تهوى كل هذه الأمور. قال وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية. ضعيف البنية مهما كان الإنسان قويا إلا أنه القوة بالقياس إلى غير من المخلوقات أقل بكثير جدا. ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف البصر، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور، يعني الآفات، آفات الكذب والمراء والغش والحسد وغيره تسرع إليه أسرع من السيل لما يكون في منحدرات. فبالاضطرار كل ما تلاقي بالاضطرار يعني حسب مقتضى العقل السليم، لا بد من حافظ معين. من هو؟ والله هل من أسماء الله الحافظ؟ لا، من صفاته الحافظ؟ نعم، من أسماء الحفيظ؟ من حافظ معين، هل من أسماء المعين؟ لا، ولكنه المستعان أيضا سبحانه عز وجل صفة له، المعين والمستعان صفة. من حافظ المعين يقويه، ولذا نقول لا قوة إلا بالله، ويعينه وينصره، ومن أسماء الله النصير، ويساعده. فإن تخلى عنه هذا المسعد المعين، هذا المسعد المعين، فلا لك أقرب إليه من نفسك. إذا تركك الله لنفسك فلك، فلك أعوذ بالله. وخلقه أو خلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب، لأنه هنا لما خلقه على هذه الصفة اللي هي الضعف جعله يسعى إلى جبر هذا الضعف فيجاهد في الله حق جهاده. فالله جل وعلا خلقه بهذا فيحمد هو سبحانه ويثنى عليه بها. كيف الثناء على الله؟ نقول لا إله إلا الله، والحمد معلوم، وهو موجب حكمته وعزته. هنا سيتكلم عن صفتي الحكمة والعزة لله عز وجل، ثم سيلحقها بعد ذلك بصفة العلم. فيتكلم عن صفة الحكمة والعزة، فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. لأنك لازم تعلم أن كل أفعال الله كلها الخير والعدل والحكمة كلها، أما أنت فإرادتك فيها خير وشر. كل شيء أراده الله وأتمه الله فهو خير وعدل وحكمة، ما في نقص بحال. قال إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. هو خلقنا بمقتضى الغنى فخلقنا فقراء، لأن طالما هو غني لابد أن نكون عن فقراء إليه، هو الغني بذاته سبحانه. هل في إنسان غني؟ نعم. غنى حقيقي؟ نعم، ما في غنى حقيقي حتى لو عندك مليارات، لأن قلنا كما ذكرنا من قبل أي نعمة عندك يتزول أنت عنها يتزول هي عنك. ولذا الأرض لله، لو أنا نظرت لأي مساحة أرض في أي بقعة في العالم هتجد أنها ملك لله. ثم تتأمل الأرض دي ملك مين؟ يقول فلان الفلاني. طيب وقبل فلان الفلاني؟ يقول ما هو اشتراها من علان العلاني، وعلان العلاني ورثها من فلان، وفلان أخذها من فلان واحتلها فلان وقاتل عليها فلان وورثها فلان وسرقها فلان واغتصبها علان، ثم في الاخر كله يموت وايضا نتركها. فالكون كله سيبقى كله لله، هو خلقه وملكه، الناس تملك وتورث وتتغني وتتقاتل ثم يتركون كله هو ايضا يرثه، فهو الملك وهو الوارث وهو المليك سبحانه جل وعلا. طيب، فالمهم انه خلق هذا لغناء، اذا لابد ان يكون الانسان فقيرا. لماذا لابد؟ لأن الله هو الغني بذاته، وعلمه فلا بد أن يكون الإنسان أصله جهول، وعزته لابد الإنسان يكون أصلا ذليلا، وحكمته لابد أن يجرد الإنسان في الأصل من الحكمة، ورحمته لأن الرحمة كلها لله عز وجل، سواء الرحمة التي هي صفة أو الرحمة التي هي مخلوقة. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة إيه؟
تمام.
وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر، يعني أفعال العبد، أفعال الله كلها خير فقط، حكمة فقط، أما أفعال العبد فيها خير وشر وحسن وقبيح، كما يكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية، فالطاعة حسنة والمعصية قبيحة، وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة حسنة، وصيام وحج هذه حسنات، وزنا وسرقة وأكل وشرب ما بين المعصية والطاعة، ممكن أكل حرام وممكن أكل حلال، وممكن شرب حرام وممكن شرب حلال، الذات موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره. لماذا كل أفعال الله لابد يكون فيها الحكمة والخير؟ لأن هذا موجب صفاته. ولماذا يظلم منك هذا وهذا؟ هذا موجب صفاتك، صفاتك. فالإنسان غير الرحمن سبحانه عز وجل. قال وموجب أمر الله، وموجب أمر الله له ونهيه، لو كان الإنسان كل أفعاله حكمة ما أمر الله بشيء ولا نهى عن شيء، ما أمر ولا شيء، ولذا لما تدخل الجنة ما في أمر ولا نهى. لماذا؟ لأن السيء الذي كان فيه زهر، ما فيش ضعف، ما فيش فجور، ما فيش ظلم، ما فيش طمع، ما فيش تزيين شهوات، لكن كل الذي يظلم منك سيكون خير وطاعة ورحمة، ما في شيء، فخلص لهم ما يشاءون فيه. لكن الآن الإنسان، والإنسان ظلوم جهول وظالم ومفتري، لو ربنا جعل لهم ما يشاءون فيه، قل لي بقى، قل لي بقى، الله أكبر، حتى أنت المتدين طلب العلم تقول لو عندي قوة أديب نتنياهو كل اليهود، صح؟ فالإنسان لا يمكن أن يكون له في الدنيا ما يشاء، لا يمكن، هذا من حكمة الله، لكن لو في الآخرة ما يشاء هذا من وعد الله ورحمة الله عز وجل. طيب، قال فلله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة، أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، خلقه حكمة وأمره حكمة، أما أنت وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، فنحمده على أنه لم يخلق أشياء، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، وربما يخلق أشياء تسبب لنا مزيد من الضرر والضعف. قال وعلى توفيقه الموجب لطاعته، كل ما ربنا يوفقك إذا الشكر أنك تزداد طاعة، لكن لا تغتر. فإنسان صلى وتعلم يقول إن شاء الله أنا مصلي، دول تركيز، أنا متعلم، دول جهل، كل ما تزداد نعمة تزداد طاعة، لأنه هو الذي أعطاك، وكل ما تطيعه يزيدك نعمة، والطاعة شكر، والله قال ولئن شكرتم. طيب، فتحمد الله عز وجل على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته. يعني حتى أنت لما تقع في معصية الله خذلك في لحظة لتقع في معصية، لكن نعمة أنك لما تقع في المعصية لابد أنك ترجع وتتوب وتطلب المغفرة وتزداد ذلا لله ويروح منك الغرور. فأحيانا كما قال ابن القيم تكون السيئة أفضل من الحسنة، وقصد ابن القيم الحسنة التي تؤدي إلى طاعات عظيمة أفضل من السيئة التي تؤدي إلى طاعات عظيمة أفضل من الحسنة. فحسنة يغتر صاحبها، يقول جهدت وقتلت اليهود وفعلت وتعلمت، وسيئة يقع فيها الإنسان فيقول أنا لازم أتوب واستغفر وأتصدق، ويفضل يتصدق ويتوب أفضل. إذا بعض السيئات بحسب نتائجها تكون أفضل من بعض الحسنات، هذا واضح. فإذا لما يخذلك الله في موقف فدي نعمة منه، بشرط أن تكون النتائج حسنة، يعني أن تتعلم أنت. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، والمعنى سبقت يعني غلبت، يعني زادت رحمته على موجبات غضب، وكتب على نفسه الرحمة وعدا منه وعدا منه، وأحسن كل شيء خلقه، فكل شيء يفعله الله حسن، حتى لو خلق كفارا ولو خلق موتا وفسادا ولو خلق شيطانا رجيما، كل شيء هو أحسن خلقه. أما الذي يصدر منك فحسن وقبيح. وأتقن كل ما صنع من صفات الله الإتقان والإحسان ومن أسمائه المحسن. وما يحصل للنفوس البشرية من هنا الضرر والأذى، فلو سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، لولا المرض ما طلب الإنسان الشفاء وما شعر بالذلة لله عز وجل، ولولا الافتقار ما طلب الله النعمة من الله سبحانه عز وجل، وهكذا كل نقص فيك وكل أزمة لك فزلنا موجئنا يعني نتائجها حميدة لو كنت تعلم. قال فمعنى كتب نفسه الرحمن إيه؟ وعد بها، وعد بها له سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غايتها إلا به. فكل شيء له حكمة فيه تعلمها أو لا تعلمها. تقول مثلا يا ربي خلقت فلان غني غنيا وخلقتني أنا فقيرا، أنت لا تدري الحكمة، لا تدري الحكمة. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم هو من الحكمة. فالكلام على صفة الحكمة المقرونة بصفة الغنى. ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم والعليم، لأن سبحانه عز وجل كل علمه حكمة تبارك وتعالى، تارة، وبين اسمه العزيز تارة، العزيز يعني القوي سبحانه، وثلاث معاني العزة الآن. قال والله عليم حكيم، وقال والله عزيز حكيم، وقال وكان الله عزيزا حكيم، يبقى حكمة مع علم وحكمة مع عزة. وقال وكان الله عليما حكيما، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإن العزة تتضمن القوة وليست هي القوة، وهناك صفات بينها تلاقي، لكن كل صفة مستقلة عن الأخرى، مستقلة بمعنى في معناها، إنما كلها مترابطة في الكمال والجمال والجلال. فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا. يقال هيتكلم عن اللغة الآن، عز يا عز، وعز يا عز، وعز يا عز، الأخيرة خليها لله، الأخيرة خليها لله. قال عز يا عز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز أي الأرض الصلبة الشديدة. فلله فالله عز يا عز، لا، لأن الله جل وعلا ليس شديدا ثم يشتد. فنقول عز يعز بالنسبة للأرض لنا، لكن لا نقول عن الله عز وجل، نقول عز، ولا نقول عز إيه؟ يعز. طيب، هذا بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه، يعني القوي والذي يريد يؤذيه ما يستطيع، تمام، لكن الله أقوى أشد من ذلك سبحانه عز وجل. قال وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر هذه. فالأرض العزيزة لا تغلب ولا تقهر، لكن لا تغلب ولا تقهر، فاهم؟ هي لا تغلب يعني ما تستطيع تغلب غيرها، لكنها هي نفسها لا تغلب. فالله عز وجل لا يغلب ويغلب، فإذا ليس عز يعز، وإنما عز يعز سبحانه عز وجل. قال إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهي الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني، ويكون الشيء في نفسه صلبا ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه. لله مثلا قطعة حديد شديدة جدا، لكن ممكن تأتي بآلة كهربائية أو ذرية وتحطم هذه الحديد الصلبة، فدي عز يعز. طيب، حديدة لها مواصفات خاصة ما يستطيع أحد يحطمها، لكن هي لا تتحرك بحيث تغلب غيرها، فدي عز يعز، لكن الله عز يعز فلا يغلب بل يغلب دائما له القهر والغلبة جل وعلا. إذن فعل عز وجل لما نجعله مضارعا نقول عز يعز. هل هذه يعلمها كثير من الناس؟ لا، كثير من الناس لا يعلمونها أصلا. قال وهو طيب، والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع، يعني شديد لا أحد يؤذيه، لكن هو نفسه لا يغلب ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. إذن ربنا عز وجل عز يعز، فله العزة البالغة تبارك وتعالى كما له الحكمة البالغة. قال ولا ريب يعني لا شك أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر. فأنت تريد شيء ولكن أردت الله فوق إرادتك، يبقى أردت الله لا الغلبة والقهر، ولا أردتك أنت مستحيل. فإذا الله جل إرادته هي الأقوى وهي الغالبة، فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. خليك تريد ولا تستطيع شيء، لا تستطيع تنال، لكن الله هل يريد شيء ثم لا يناله سبحانه. والعز ضد الذل، العز بجميع أنواع، سواء عز يعز أو عز يحز أو عز يعز ضد الذل. ولذا ربنا لم يكن له ولي من الذل، من الذل ليس يصل الله بحال. والذل أصله الضعف والعز، والله منزه عن الذل والضعف والعز. فالعز يقتضي كمال القدرة والعزة، كمال العزة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له. يعني نقول مؤمن عزيز وليس هذا بذم له، بخلاف الكبر. الكبر إنسان متكبر، إنسان متكبر طالما أنك تغلب لماذا تكبر؟ يبقى ليس الإنسان أن يتكبر، لكن هل لله أن يتكبر؟ طب من أسماء المتكبر؟ من أسماء المتكبر صح. طيب لماذا يتكبر الله؟ لأنه لا يغلب أبدا. لماذا يتكبر الإنسان؟ لأنه مفتري ظالم، هو مغلوب أصلا، مغلوب أصلا. هل وصف فرعون بأنه متكبر في القرآن؟ نعم، متكبر زائف، لم يكن من حقه أن يتكبر، لأنه كيف تتكبر وانت لم تكن شيئا ثم صرت، وكنت صغيرا ثم كبرت، كيف تتكبر ثم بعد ذلك ستموت وانت فعلا منك تموت، وابوك فرعون الذي قبلك مات ولست قادرا على موسى عليه السلام، فين تتكبر ليه؟ كيف كان موسى عليه السلام ذلك وفضحك امام الناس؟ صح ولا لا يا اخوان؟ فضحوا موسى ولا لا عليه السلام؟ فضح. كيف يتكبر الفرعون؟ كيف تتكبر؟ فضحك موسى عليه السلام وبين ضعفك وبين عدم قدرتك، كيف يتكبر؟ بل كيف يتكبر الإنسان؟ أي إنسان كيف يتكبر؟ أي واحد كيف يتكبر وهو يعلم أن بيصيبه المرض وبيصيبه الضعف وبيصيبه الصداع وبيصيبه الوهن وسوف يموت؟ كيف يتكبر؟ كيف يتكبر الإنسان؟ شيء عجيب جدا. ليس من حق أحد أن يتكبر إلا الله وحده سبحانه عز وجل. ولذا الكبرياء رداء الله، كيف تنزع الله في رداء؟ نعوذ بالله. وإذا من نازع الله في ردائه قسمه الله عز وجل. فتكبر القارون، الله خسف به الأرض. تكبر الفرعون، الله عز وجل أغرقه وجنده. أنت يا أيها الإنسان لا ينبغي تتكبر أبدا، حتى لو أنت على منهج صحيح وغيرك على منهج فاسد لا تتكبر، لأن الله هو الذي هداك لمنهج صحيح وممكن يهديه وأنت تضل، فانتبه. فالإنسان ليس له أن يتكبر أبدا، وهو يجب عليه الضعف والمرض والعجز والموت لا شك منه، فشيء غريب جدا. قال فالمريد، أنت مريد ولا لا؟ كلنا مريدون. مقهور، كل مريد مقهور، قهره المريد الأعظم سبحانه عز وجل. المريد الله الأعظم هو المريد الأعظم، وأنت مريد أيضا لك إرادة، ولكن إرادتك تحت إرادة الله، فإرادة الله قاهرة وإرادتك مقهورة لإرادة الله الكونية، مقهورة له. ما اسم فعل؟ المراد هو اسم مفعول. المريد اسم ساعة. لا 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 لا، في الكونيات الإنسان مقهور وليس مريدا بالمرة، في الشرعيات الإنسان مريد كله على الكونيات، ملعن بين القهر والغلبة كيف. ففي الكونيات أنت مقهور تماما، ليس لك أي شيء في الكونيات. يعني إذا أردت تزيد عمرك لحظة واحدة ممكن، فإذا أردت تشفي نفسك ممكن، لا يمكن تغير لونك في أي الكونيات، أنت غير مريد، أنت في الكونيات منعدم الإرادة. لذا لما بنيجي نقول هل الله إرادة، تجيب تقول نعم له إرادتان صح. هل الإنسان له إرادة؟ ها؟ لا. إزاي؟ تقول إن قلت له الكونية فليس له بالمرة معدوم، معدوم أبدا. وأما الإرادة الشرعية فنعم، الإرادة الشرعية هي إرادة الاختيار يعني في طاعة أو المعصية، لكن الإرادة الكونية معدومة. ولذا المهابيش والمهابيل والحمقى يحتجون بالإرادة، يقول لك لبست ثوب العمر لم أستشر. نعم، لبست ثوب العمر لم أستشر، يعني المفروض لما ربنا خلقني كان يستشيرني الأول، أنت عاوز تبقى شكلك إيه، وعايز تبقى من قبيلة مين، وكم تريد من العمر، وكيف تريد الشكل. تقول كيف لما استشيرني شيرك ده، استشارتك معنا أن ليك شأن في الإرادة ليه. والإنسان لو كلمة على الكونية فهو غير مريد، يبقى لما نقول إنسان غير مريد مقصود إيه؟ في مسائل الكون. لا لا لا، في المسائل الشرعية لو هو غير مريد يبقى إيه ده؟ قول الجبري صح يا إخوانا، ولو مريد إرادة تم يبقى قول القدري، لكن نحن نقول هو مريد تحت إرادة الله، مفهوم؟ فأنت مريد ولا لا؟ لو قلت لا فأنت من؟ أنت إيش؟ لو قلت انا اقول لك فصل ماذا فعل بغير مريد، لو قلت غير مريد يعني في الكونيات نقول لك صح، لو قلت غير مريد في الطاعات والمعاصي نقول لك هذا قول الجبري. ولذا لا ينبغي لله عندهم ان يدخل المعاصي النار، ويقول لك كيف يعذب ابليس. فنحن مريدون من ناحيه الاوامر الشرعيه وغير، بل منعدمي الاراده فيما يتعلق بالكونيات القدر. فهنا لا ريب أن قهر المريد، من المريد هنا؟ الإنسان. عما يريد؟ عما يريده الله. لا، عما يريد هو الإنسان برضه. يعني افترض أن سعد أراد أنه يعيش 600 سنة، فيقهر أنه يعيش مثلا 80 90. هذا من أقوى أوصاف القادر. لو أنت قادر كنت غيرت الإرادة الكونية، وأنت لا يمكن. فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر، أقوى أنواع القهر. إن ربنا عز وجل يتحكم فيك في نوعك، في عمرك، في لونك، في طولك، في قبيلتك، في قدراتك، في حواسك، أنت مقهور في كل حاجة حبيبي، في كل شيء، في كل شيء. والعز ضده الذل، أو العز ضد الذل، والذل اصله الضعف والعجز. واحنا اذلاء ونفخر باننا اذلاء لله لانه العزيز سبحانه. والذل لله هو العز، فالعز في طاعته والذل في معصيته. العز يقتضي كمال القدره وكمال العزه، ولهذا يوصف به المؤمن، يقصد العز ليس القدره. الانسان في القدره محدوده جدا، اما العزه فالعزه المخلوقه كاملة للمؤمن كامل الإيمان. ولذا قال الله عز وجل ولله العزة، يعني يعز من يشاء هنا، لله العزة التي صفة ينفرد به، والعزة التي المخلوقة التي يعز بها من يشاء، هذا في قدرته، في ملكه، في تدبيره، يعز رسله والمؤمنين. فهمنا يا إخوان؟ يعني العزة صفة ذات لله، طيب ومخلوقة لله عز وجل. العزة عزتان، عزة صفة لله عز وجل، هذه لا تكون إلا له، صفة ذات. وأما العزة المخلوقة فمشرفة، تشريف، يعز الله من يشاء، فيعز رسله وجنوده ورجاله، فدي عزة إيه؟ لأنها في المخلوقين. طيب، وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة، يعني الله جل أعزنا سبحانه منذ أسلم عمر فجعل الله عمر سببا نعم لعز المخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. الصحيح كما قيل أنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، بعمر. هذا صحيح، اللهم أعز الإسلام بعمر، صحيح. طيب، أعز الإسلام بعمر يعني يا رب زد في العزة المخلوقة لنا. وفي بعض الآثار أن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك، يعني التسول على أبواب الملوك، ولا يجدنا إلا في طاعة الله. إذا المؤمن تجد أحمد بن حنبل العالم كله ضده، سلطة أمير المؤمنين، أقوى واحد، أقوى حاكم في العالم، الجيوش، العلماء ضده، العوام، كل الناس ضده، هو عزيز ولا لا؟ وفي قيده وفي سجنه وملقى في الأرض، يدوس عليه، حطوا الكريم عليه وقعدوا يدوسوا بأرجل مصائب، الجسم كله بيشعر الدم، عزيز ولا لا؟ عزيز، لأن العزة تكون بالله عز وجل. النابلسي، الإمام النابلسي، عارفين عملوا فيه؟ سلخوه وهو حي، سلخوه الفاطميون، لأنه قال: لو لي 10 أشهر لو وجهت سهما للكفار أو لليهود، وتسعة أشهر للفاطميين. فلما دعوه للتحقيق قال: لا، ما قلت، بل قلت لو لي 10 أشهر لو وجهته إليكم. فكلفوا به رجلا يهوديا يسلخه وحي، رجل يهودي، قال: اسلخه وحط تبن بين الجلد واللحم عشان نولع فيه بعد كده. اليهودي وهو يسلخه أشفق عليه فطعنه قتل، أشفق على الإمام النابلسي. حد يسلخ وهو حي؟ طيب، كان عزيزا؟ نعم. طيب، وفي الحديث: اللهم أعزنا بطاعتك. يبقى العزة كلها في طاعة الله، يعني في الذل له، يعني في الذل له، ولا تذلنا بمعصيتك. يبقى العاصي ولو كان أمام الناس عزيزا، إلا أن ذل المعصية يأبى أن يفارق رقابه. ولذا الحسن يقول: وإن تقتقد بهم البغال أو هملجت بهم البراغين، فإن ذل المعصية لا يفارق رقابه. والإنسان العاصي وجهه في ذل مهما عمل، سبحان الله. وقال بعضهم: من أراد عزا بلا سلطان، وكسرة بلا عشيرة، وغنى بلا مال، فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وإذا الله انظر لبلاد لا له قبيلة ولا له أهل وعبد، ويعني يداس ويسحل، سحل على الغمال، سحل على الغمال. وأعز من أمية بن خلف وأبي بن خلف اللذان يعذبان، سبحان الله. فده عز بلا سلطان، مظبوط، وعز بلا عشيرة، وعز بلا مال، وهو مع وراء رقيق. فالعزة من جنس القدرة والقوة، هنا المقصود العزة من جنس القدرة والقوة. إذا كانت العزة الصفة فهي من جنس القدرة والقوة لله عز وجل، التي أيضا غير مخلوق. وللإنسان العزة برضو من القوة والقدرة، المخلوقات كلها. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي، يعني قوي في إيمانه، خير ما يحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريد بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا. لما يجي شخص قوي جدا أو مخلوق قوي يدمر كل شيء، جاهز، كما يأتون في الأفلام الهوليودية، مخلوق عجيب عمال يدمر العمارات ويدوس على البيوت، ما فيش حكمة. فالشخص القوي شديد القوة وليس عنده حكمة سيدمر. وفرعون غروره وتكبره أدى إلى ضياع الملك منه ومن أسرته، وأدى إلى تسلط النساء على الرجال بمفاهيم البعض يقول إلى يومنا. تمام. قال: فالقادر يفعل بالنظر في العاقبة، لكن القادر الحكيم هو الذي ينظر في العواقب. ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم. زي الحجاج كان عنده قدرة وعنده غي وحب للقتل، قتل كثير ولا لا؟ بسبب ظلم، قدرة بلا حكمة، قدرة بلا حكمة، يقتل الناس، عمال يقتل الناس. قال كفعل شهوات الغي والظلم الذي يفعله بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه يأكل حرام، وفرجه يطلب الحرام، ومن ظلم الناس فإن هذا وإن كان له قوة وعزة ظاهرة مخلوقة، لكن لم يقترن بها حكمة من الله مخلوقة أيضا، كان ذلك معونة على شره وفساده. وأمثلة الشر موجودة. يعني الغنى عند قارون نفعه ولا ضره؟ الغنى عند عثمان بن عفان الله اللي مات اقترن بالحكمة، هو كده. يبقى الغنى عند عثمان بن عفان اقترن بالحكمة، والغنى عند قارون لم يقترن بالحكمة، فالغنى أفاد هذا وأضر هذا. القوة عند عمر بن الخطاب أفادته ولا أضرته؟ أفادته. والقوة عند أبي جهل أضره. السلطان عند فرعون أضر وضرا شديدا جدا. السلطان في يد عمر نفع ونفع المسلمين. فإذا القوة والعزة والسلطان ما لم يكن ما حكمة أضر صاحبها ولم تنفعه، والعكس صحيح. نكتفي بهذا، بارك الله فيك، أكرمكم الله.